نضح. هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية نضح المتوضئ فرجه بالماء، هذا هو المعنى الظاهر وعليه مشى الجمهور. وبعضهم فسروا النضح الواردة في هذا الحديث بالاستنجاء، فلا يشرع عندهم ولا يستحب عندهم النضح. والنضح سببه دفع الوسواس أو قطع الوسواس، لأن كثيرا من الناس يخيل إليه يعني الشيطان، يسول له هل حصل الحدث أم لا. فإذا توضأ ورش على ثوبه في سرواله أو إزاره مثلا بعض الماء، فكلما وقع في قلبه أنه هل خرج يعني شيء من البول أو كذا وما إلى ذلك، يحمله على ذلك، فيكون له حافظا عن دخول الوسوسة إلى قلبه أو وصول الوسوسة إلى قلبه. فلهذه المهمة أمر أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فيستحب قطعا لهذه الوسوسة استعمال أو رش الماء على فرجه أو على ثوبه المقابل لذكره فرجه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وهنا في الآخر، وقال مبارك فوري: المراد بالنضح هنا أن يأخذ قليلا من الماء فيرش به مذاكره بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس، وقد نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه عليه ثلاث نهاية. وبالسند المتصل قال: حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحاكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا. ووصف شعبته نضح به فرجه، فذكرته لإبراهيم فأعجبه. قال الشيخ ابن السني: قال أبو عبد الرحمن الحاكم هو ابن سفيان الثقفي رضي الله تعالى عنه: أولا، رجال هذا الإسناد سبعة: إسماعيل بن مسعود الجحدري، هذا من أفراد مصنف يكنى أبا مسعود ثقة من العاشرة. الثاني خالد بن حارث الهجيمي، من رجال كتب ستة، هو من الطبقة الثامنة ثقة ثبت. الثالث شعبة بن الحجاج الإمام المعروف. الرابع منصور بن المعتمر أبو عبد الله وتاب بالتاء وليس بالثاء، وثقة ثبت من الطبقة السادسة. أما قول من طبقة الأعمش، هذا مجاراة للتقريب، والظاهر أنه قبله أو بعده. الخامس مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي ثقة ثبت من الثالثة. السادس الحاكم بن سفيان، وقيل سفيان بن حكم بالعكس، قيل له صحبة لكن في حديثه اضطراب، أخرج له مصنف أبو داود بن ماجه، سيأتي كلامه عليه قريبا. السابع أبوه، قد اختلف فيه على قولين، فمنهم من زاده ومنهم من أسقطه. فممن زاده شعبة كما في هذا السند وهيب بن خالد وزائدة بن قدامة في رواية وسفيان بن عيينة، فإنه مرة ذكر أباه ومرة لم يذكره كما قال الإمام أحمد. وممن أسقطه وجعله صحابيا الثوري وعمار بن رزيق كما يأتي المصنف، ومعمر وزائدة وأبو عوانة وروح بن القاسم وجرير بن عبد الحميد وزكي بن أبي زائدة. أكثر الناس أكثر الرواة لم يذكروا عن أبيه، وإنما ذكروا سفيان الحكم من سفيان أو سفيان من الحكم. إذن الحاصل أنه مختلف في زيادة عن أبيه على قولين، والأكثرون على إسقاطه. ولهذا قال ابن عبد البر: سماعه أي الحكم منه أي من النبي صلى الله عليه وسلم عندي صحيح، لأنه نقله الثقات منهم الثوري إلى آخر ما تقدم. قال أبو داود: بعد ذكر الحديث عن طريق الثوري وافق سفيان جماعة على الإسناد، يعني كأنه رجع هذا الإسناد وهو عن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. شرح الحديث عن الحكم بن سفيان الثقفي عن أبيه: تقدم أنه مختلف في إثباته عن أبيه، ومن أثبته شعبة ووهيب وزائدة في رواية، وسفيان عيينة في بعض الأحيان، وسيأتي مزيد بسط لذلك إن شاء الله تعالى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة، الحفنة ملء الكف، حفنة بفتح فسكون حفنة أو حفنة، ملء الكف في قالوا سندي. وفي المصباح: حفنت له حفنة من باب ضرب، وحفنة وهي ملء الكفين، والجمع حفنات مثل سيدة وسجدات. وقال المجد قاموس: فقاموس الحفنة ملء الكف. وقال المنظور: وملء كل كف حفنة. قال: وقال الجوهري: الحفنة ملء الكفين من طعام. إذن ملء الكف ملء الكفين، اختلفوا يعني تفسير الحفنة بملء الكف أو بملء الكفين محتمل في الحديث، لكن الظاهر الأول من الكف، لأنه ورد في رواية فأخذ كفا من ماء الله تعالى عنه، إذن كف واحد. فقال أي رش بتلك الحفنة، ففي استعمال قال على الرش، لأن في لغة العرب، العرب أوسع الألفاظ استعمالا، هي لفظة قال تستعمل لنحو ثمان معان، وقد تقدم لها الأبيات فيه نظم، لأن قال اطلقوا على جميع الأفعال. قال ابن منظور، قال ابن الأثير العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول قال بيده إيش معناه أي أخذ، وقال برجله إيش معناه أي مشى، إذن قال يستعمل لهذا ولهذا، وقال بالماء على يده أي قلبه، وقال بثوبه معناه أي رفعه، وكل ذلك على المجاز والاتساع كما روي في حديث السهوي. قال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق. ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق. قالوا روي أنهم أومؤوا برؤوسهم أي نعم، ولم يتكلموا، انتهى لسان باختصار. وعلى كل حال والرواية فيها خلاف، وسيأتي في محله إن شاء الله. هكذا وقال بيدي هكذا معناه أي رش رشا مثل هذا الرش، فهو مفعول مطلق لقوله قال. قال خالد ووصف شعبة الحجاج أي بين معنى قوله فقال بها كذا لأنه نضح، معناه نضح أي رش به أي بما أخذه من الماء فرجه، أي الثوب الذي على فرجه، ليس مراد فرجه حقيقة، لما عند الطبراني في معجم الكبير. لماذا؟ بلفظه ثم أخذ كفا من ماء فنضح به ثيابه، فدل على أن مراد بفرجه هنا أي الثوب الملاقي لفرجه يعني فوقه، وكلما تحركت نفسه وقال حصل يعني شيء من الرطوبة يحمله على هذا، هذا هو الفائدة، يحمله على هذا. كثير من الناس وسوسة يكثر فيه، هل انتقض وضوءه أم لا، خير له الشيطان، وأحيانا يأتي ينفخ في إحليله أو في دبوه فيظن أنه خرج منه ريح، فإذا هو يترك الصلاة ويذهب، هذه كلها من تخيلات الشيطان. فقطعا لهذه الوساوس فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقال الخطابي بعض فسره بغير هذا، قال ابن هل وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك تشريعا لأمته لدفع الوسواس، لأنه قد يتخيل الإنسان بعد الوضوء أنه خرج من فرجه بلل فيحصل له شكو، فإذا فعل ذلك انقطع عنه سبيل الوسواس. وقال الخطابي الانتضاع وهنا الاستنجاء بالماء، وكان من عادة أكثر من هذا تفسير آخر. بعضهم فسر عن النضح الوارد هنا، المصنف يعني يرى أن النضح هو التفسير الأول، لكن بعضهم فسر النضح بالاستنجاء، والاستنجاء أحاديث كثيرة وقد سبقت وضمه إلى تلك الأحاديث، لكن الذي يبدو أن تفسير أكثرهم وهو أن النضح محمول على رش الماء في يعني ثوبه أو في يعني الثوب المقابل لعورته، فهذا هو الأولى. أي النضح أي قال إيه فذكرته أي هذا الحديث، فذكرته قال منصور المعتمر، فذكرته أي هذا الحديث لإبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي الإمام المعروف، فأعجبه أي استحسنه، لأن أعجب بالأليف الرباعي بمعنى استحسنه، أي أعجبه أي استحسنه أي هذا الحديث. قال الشيخ ابن السني راوي الكتاب عن المصنف ابن السني عن أبي عبد الرحمن راوي الكتاب راوي هذا الكتاب عن أبي عبد الرحمن النسائي، وهو الحافظ الإمام الثقة أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الدينوري مولى جعفر بن أبي طالب صاحب عمل اليوم والليلة. أنا كتاب هذا مطبوع محقق الآن، حققه أظنه الشيخ سليم. فطيب هذا كان دينا صدوقا، مات سنة 364، تقدم هذا 108 سنة. السني والدينوري، السني نسبة إلى السنة ضد البدعة، وأما الدينور اسم بلد، اسم بلد فنصب إليه. قال أبو عبد الرحمن النسائي الحاكم المذكور في هذا السند هو ابن سفيان الثقفي، بين وضح بأن الحاكم هنا ليس حاكم من عتيبة، إنما هو الحاكم ابن سفيان. قال رحمه الله تعالى وفي السند متصلة، قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري، قال حدثنا أبو الأحوص بن جواد، قال حدثنا عمار بن زيك عن منصور الحاء، قال أخبرنا أحمد بن حرب، قال حدثنا قاسم وهو بن يزيد الجرمي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا منصور عن مجاهد عن الحاكم بن سفيان أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه. العباس بن يوم 9 رجال إسناد، هنا إسنادين تحويل 9، العباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدري، دور اسم قرية من بغداد الكوفة، هذا يعني منسوب إليها، وهو المعروف بالرواية يعني من معين أو جامع تاريخه. والأحوص الثاني الأحوص بن جواب، جواب الضبي كنا أبا الجواب، كفي صدوق ربما وهم من التاسعة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 7 أحاديث. الثالث عمار بن رزيق الضبي أبو أو التميمي أبو الأحوص الكوفي لا بأس به من الثامنة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 10 أحاديث. الرابع منصور بن معتمر المتقدم في السنة السابق. الخامس أحمد بن حرب بن محمد بن علي بن حيان بن مازن الطائي الموصلي صدوق من العاشرة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 34 حديثا. السادس قاسم بن يزيد الجرمي، الجرمي منسوب إلى جرم قبيلة، أبو يزيد الموصلي ثقة عبيد من التاسعة، وهذا أول محل ذكره، وهو من أفراد مصنف، ولو في هذا الكتاب 11 حديثا. السابع سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة ثبت من السابعة. الثامن مجاهد بن جبر. التاسع والحكم بن سفيان المتقدم، فهذا يعني شرح الحديث عن الحكم بن سفيان. الفرق بين هذا والسند السابق كان عن أبيه في رواية شعبة عن أبيه وتابعه جمعا، والثوري بالعكس عن الحكم قال أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبين بهذا أنه صحابي، ورواية عن أبيه يعني أقل يعني القوة من رواية من حذفه. فلذلك ابن عبد البر يقول إن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم عندي صحيح، لأن جماعة هكذا رووا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه، أي رش الماء على الثوب الذي على فرجه، كما بينت رواية الطبراني متقدمة. قال وفيه خلاف معناه كما سبق لنا. ودرجة الحديث حديث الحكم بن سفيان هذا ضعفه للاضطراب المذكور، لكن قدمنا أن الأصح في اسمه أنه الحكم بن سفيان، وأن ابن معين وأبا زرعة وإبراهيم الحربي وابن حبان وابن عبد البر أثبتوا صحبته، وقد ورد في الباب أحاديث تشهد له، وهي وإن كانت كلها ضعيفة إلا أنها يتقوى بعضها ببعض، والظاهر من صنيع مصنف ترجيح رواية سفيان حيث ذكر له متابعة فيصح الحديث. وقال مبارك في تحفته قلت فحديث الباب ضعيفة في الباب أحاديث عديدة مجموعها يدل على أن له أصلا، ثم ذكر الحديث التي أشار إليها التميمي فارجع إليه تزدد علما. وصحه الشيخ الألباني رحمه الله. قال المسألة الرابعة في فوائده منها أنه يدل على مشروعية رش الماء على الفرج والسراويل بعد الفراغ من الوضوء، وقد ورد الأمر به في رواية الترمذي ومن ماجه عن الحسن بن علي الهاشمي، لكن هذا الحديث ضعيف بالأمر، إنما هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لو قيل بصحته كما سبق أو حديث حسن أو صحيح هذا هو الثابت، وأما الأمر فهو ضعيف. قال رحمه الله تعالى باب الانتفاع فضل الوضوء. باب الانتفاع فضل الوضوء، هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، وجل الفقهاء جمهور الفقهاء يرون طهارة ماء المستعمل، والحنفية مختلفون فيما بينهم، فأبو يوسف يرى نجاسته، ومحمد بن الحسن يرى طهارته، وأبو حنيفة روي عنه من هذا ومن هذا، وبعض أقوالهم يقول إنه نجاسة خفيفة مخففة، وفي بعض الآخر يقول إنه نجاسة مغلظة كالبول والغائط. اللهم استعان، الماء الذي توضأت به نجاسة مغلظة، اللهم استعان، لو يعني أصاب ثوبك كذا لا تصلي به. لكن هذه كلها أقوال واهية. وردا على مثل هذه الأقوال ترجم المصنف هنا بقوله باب الانتفاع بفضل الوضوء، يعني الماء الذي فضل عن الوضوء لا بد أن تتقاطر عليه وصلاته، أو الماء الذي توضأ به مثلا لو جمعه في إناء في صحن مثلا يجوز أن يتوضأ به، يجوز أن يستعمله في أي شيء أراد وهو طاهر، هذا هو المراد، وهذا قول جل الفقهاء، والأحاديث الكثيرة تدل على هذا كما يأتينا بعضها هنا. قال رحمه الله تعالى أي هذا باب ذكر أحاديث الدالة على مشروعية الانتفاع بما بقي عن استعمال المتوضئ سواء كان الباقي في الإناء أو ما اجتمع من غسالته، لو جمع غسالته ما في شيء، لأن الأحاديث تدل على كليهما، بعضها يدل على هذا وبعضها يدل على هذا، الماء الذي استعمل يعني لهذا ولهذا جائز طاهر. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي حية أنه قال رأيت علي رضي الله تعالى أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قام فشرب فضل وضوئه وقال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت. الحديث تقدم لأسانيد أخرى ولمهمة أخرى وهو الفضل الشرب من فضل وضوء كذا ولأمور أخرى، وهنا ترجم له لهذا المعنى وهو أنه شرب من فضل وضوئه وهذا يدل على طهارته. قال رحمه الله تعالى أولا استناد رجال الإسناد ستة، أبو داود سليمان السيف هذا من أفراد مصنف ثقة حافظ وهذا أول محل ذكره ولو في هذا كتاب 58 حديثا. الثاني أبو عتاب اسمه سهل بن حماد الدلال البصري صدوق من التاسعة يرحمك الله ولو في هذا الكتاب 5 أحاديث. الثالث شعبة تقدم قريبا. الرابع أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد هذا السبيعي لما الثالثة. الخامس أبو حية بن قيس أبو حية بن قيس الوادعي الكوفي وقيل اسمه عمرو بن نصر وقيل اسمه عبد الله وقيل اسمه عمرو بن حارث وقال أبو أحمد الحاكم غير لا يعرف اسمه مقبول من الثالثة. الرابع السادس علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وشرح الحديث عن أبي حية الوادعي أنه قال رأيت علي رضي الله تعالى عنه توضأ جملة حالية لأن رأى بصرية رأى البصرية لا تعمل لا تعمل إلا في لا تنصب إلا مفعولا واحدا رأيت زيدا بمعنى أبصرته رأيت زيدا قائما هذا يعود إلى رأى بمعنى قلبية من أخوات الظن. توضأ ثلاثا ثلاثا مفعول مطلق يتوضأ يتوضأ توضأ ثلاثا ثم بعد إكمال الوضوء قام فشرب فضل وضوئه بفتح الواو أي ما بقي من وضوئه من الماء. وقال علي ها
ما يطلب بعدين على البشرية ويكون بعدين إشحالة
شو أيوة
يكون حالا وهذا بعدين
إشحالة أيوة. ولذلك نقول إذا كانت رأى بصرية في مثل هذا لابد أن يكون الثاني لا نقول مفعول ثاني إذا نصبت مفعولين تكون قلبية وإذا نصبت وإيش اسمه وإذا كانت بصرية تكون تنصيب واحدا والمنصوب بعدها يكون حالا رأيت زيدا قائما إذا نصبته وكذلك أيضا تلحق بالقلبية ولرأى الرؤية مما لعلم طالب مفعولين من قبل انتمع رأى الحلمية أيضا تستعمل استعمال هذه استعمال الفعل القلبي. قال وقال علي رضي الله تعالى عنه صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت أي فعل مثل فعل هذا من كيفية الوضوء والشرب قائمة. محل الشاهد هنا أنه شرب من فضل وضوئه وهذا دليل على أنه طاهر فلو كان غير طاهر لما شربه. ولا نقول إنه خاص لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك علي اتبعه في ذلك ولذلك علي رضي الله عنه اتبعه في ذلك وهذا دليل على أنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا تقدم في مواضع في ما سبق حديث صحيح. المسألة الرابعة في فوائده من أنه استفاد منه مشروعية الوضوء ثلاثا ثلاثا واستحباب الشرب من فضل وضوء وجواز الشرب قائما لكن وردت أحاديث منع الشرب قائما ووجود توفيق بينها وبين هذا الحديث تقدم في الباب المذكور فارجع إليه تزد علما. ويستفاد أيضا ما ترجم له مصنف والانتفاع بفضل الوضوء وسيأتي الكلام عليه آخر الباب والله تعالى أعلم الصواب إليه مرجعه علما. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالوطحاء وأخرج بلال فضل وضوئه فابتدره الناس فنلت منه شيئا وركزت له العنزة فصلى بالناس والحمر والكلاب والمرأة يمرون بين يديه. رجال هذا الإسناد 5 أول محمد المنصور الجواز هذا من أفراد مصنف الثاني سفيان بن عيينة الإمام المعروف الثالث مالك بن مغول مغول كسر هذا من قرناء أو من طبقة مالك بن أنس السابعة. الرابع عون أبي جحيفة السوائي الكوفي ثقة من الرابعة وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب سبعة أحاديث. الخامس أبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله الصوائي، وقال اسم أبيه وهب أيضا وهب بن وهب، مشهور بكنيته وقال له وهب الخير بكنيته وبكنيته. أسمع بعض الطلاب يقرؤونه مشهور بكنيته، من أين أتى لهم هذا؟ هذا لحن، هذا لحن. مشهور بكنيته وبكنيته. قال ماذا؟ شرح الحديث عن عون بن أبي جحيفة. عن سفيان قال حدثنا مالك بن مغول كذا. عندك ايوه نعم. قال عن أبي جحيفة عن أبيه عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه وابن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم معناه ايش؟ أي اطلعت عليه وعينته بالبطحاء، بطحاء مكة، هذا في حجة الوداع. وأخرج بلال جملة حالية، والحال أن بلال المؤذن رضي الله عنه أخرج فضل وضوئه بعد أن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، أي الباقي من الماء الذي توضأ به، أي الباقي من الماء الذي توضأ به، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ففضل فضله، لأنه استعمل بعضه فيعني فرأوا أن البركة في هذا الموجود باقي. وقال السندي الظاهر أن الذي أنه الذي بقي في الإناء بعد فراغ من الوضوء، ويحتمل أن المستعمل فيه، ويحتمل أنه المستعمل فيه، يعني له معنيان، ما فضل وضوئه معناه الفضل الذي بقي في الإناء، توضأ وبقي في الإناء هذا الذي استعمله، أو يحتمل أنه للبركة للتبرك به جمع غسالات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يعني استعملوه. وفي حديث صلح الحديبية قال سهيل بن عمرو فوالله ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلكها على وجهه وجسده، وما توضأ إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني إن محمدا أتاكم بخطة رشد فاقبلوها، فإني رأيت من حوله متماوتين مر عليه، بحيث إنه إذا تنخم نخامة ما تسقط في الأرض، وإنما يقبلونها بأيديهم ويتمسحون بها، وما يتوضأ وضوءا إلا كانوا يقتتلون عليه، أنا رأيتهم هكذا، فهؤلاء لن يموتوا، لن يموت محمد دونهم، فاقبلوا خطته. ولقد قال عن أرشدكم إلى خطة، خطة خير، لكنهم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني يطلبون مني أو خطة رشدين إلا سلكته، واتفق ووضع وقع الصلح بينهم. فالشاهد أن الصحابة كانوا في غسالة النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون فيها طلبا لبركتها، فلا يبعد أن يكون هذا. والأخير هو الأظهر في الحديث الآتي، فابتدره الناس أي استبقوا إلى أخذه تبركا بأثره صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه، ويحتمل أن يكون تناول ما سال من أعضائه، من أعضاء وضوئه صلى الله عليه وسلم، وفي دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل. هذا هو محل الشاهد المصنف، المصنف أورده هنا لبيان أن ما استعمل في الجسد للوضوء والغسل طاهر، هذا هو الشاهد. فإن ادعى مدعين أنه النبي صلى الله عليه وسلم يخالف غيره في هذا، نقول له الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، وليس هناك دليل يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني غسالاته طاهرة وأمته ليست طاهرة، هذه ما في تفريق، ما يدل. فما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من الطهارة في غسالاته فأمته مثله، هذا هو المحل للاستدلال. قال أبو جحيفة فنلت منه شيئا، أنا بنفسي نلت منه شيئا، أي أصبت من ذلك الماء قليلا. فهذا يدل على ما ذكره المصنف. وركزت العنزة، العنزة بفتحتين عصا أقصر من الرمح، ولها زج من أسفلها حديدة من أسفلها تسمى عنزة. فصلى بالناس، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ركعتين، كما صرحت به في رواية الشيخين، صرح به في رواية الشيخين الصلاة عينوها، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر. والحمور جملة حالية، والحمور جمع حمار، والكلاب جمع كلب، والمرأة يمرون بين يديه، والمرأة يمرون بين يديه أي قدام النبي صلى الله عليه وسلم أي وراء العنزة وراء السترة وراء العنزة. وهذا يدل على أن مرور شيء وراء السترة لا يضره لا يضر. هذا هو هنا في قاعدة نحوية، وذلك أن المطابقة بين المبتدأ والخبر أو بين الصفة والموصوف أو بين الحال وصاحبها مثلا مطلوب. والحمر والكلاب والمرأة يمرون بين يديه، يمرون الواو هذه تستعمل في العقلاء، العقلاء الذكور ليس في النساء، وفي هنا المرأة وفي ما لا يعقل الكلاب والحمر إلى آخره. فاختلف النحاة في تقدير هذا، ومن جملة من المتأخرين ابن مالك في كتابه شواهد التوضيح، وقع هنا عند مصنف هكذا والحمر والكلاب والمرأة يمرون، ووقع عند البخاري إيش والمرأة والحمار يمرون من ورائها. واستشكل عود ضمير جمع مذكر العاقل على المؤنث وعلى غير العاقل، أولا أنثى مرأة، ثانيا حمار، كيف عاده؟ وقد أجاب شراح البخاري عما وقع في البخاري، فقال ابن مالك المشكل من هذا الحديث قوله المرأة والحمار يمرون، فعاد الضمير المذكر للذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل، ومذكر غير عاقل ومذكر غير عاقل. والوجه فيه أن أنه أراد المرأة والحمار وراكبه، إذن المعطوف الأساسي محذوف، يعني الناقة طليحان، الناقة طليحان، راكب الناقة والناقة طليحان كان أصلها كذا، فمثل هذا، يعني إذن معنى ذلك أنه والمرأة والحمار والمرأة والحمار وراكبه يمرون، فغلبوا هذا على الاثنين، فقال فأراد المرأة والحمار وراكبه، فهذف الراكب لدلالة الحمار عليه مع نسبة مرور مستقيم إليه، ثم غلب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة وعقلهما على بهيمية الحمار، فقال يمرون، بهذا أجاب. ومنهم مالك كذا، ومثل يمرون المخبر به عن مذكور ومعطوف محذوف وقوع طليحان في قول بعض العرب راكب البعير طليحان أي هزيلان، يعني راكب البعير طليحان يريد ماذا؟ راكب البعير والبعير طليحان، راكب البعير وحيد الاثنين، وطليحان راكب البعير وحيد وطليحان مثنى، فكيف أخبر بالمثنى مطابقة واجبة، فكيف أخبر بالمثنى عن المفرد؟ والجواب عن هذا إنه محذوف لدلالة المذكور على المحذوف، راكب البعير والبعير طليحان، إذا معناه كان مثنى طليحان. انتهى شواهد التوضيح، وأجاب غيره بغير هذا، راجع الفتحة وعمرة القاري. لكن هي جواب لمالك المذكور أحسن الأجوبة، ففي رواية مصنف تقول نقول ماذا نقول هنا الجواب، في رواية مصنف يقول الحمر والحمر والكلاب والمرأة ثلاثة يمرون، ماذا نقول؟ غلب تذكير الراكبين المفهومين على الراكبين المفهومين الحمر وعلى تأنيث المرأة وعقلهم على بهيمية الحمر والكلاب، فإذا فأخبر بما ذكر يمرون. وبهذا وجاف، لأن في كلام العرب موجود مثل هذه لها نظير نظائرها، فأجب عن هذا الحديث عن الاستشكال بهذا الحديث بهذا المعنى. والحديث هذا متفق عليه. ومسألة الرابعة فوائدي منها أنه استفاد منه طهارة مع المستعمل، هذا هو الذي نمشي عليه الآن باب، وجواز الانتفاع به وهو الذي ترجم له مصنف، وجواز التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة له صلى الله عليه وسلم. وأما غير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التبرك بأجزائه أو بوضوئه بما ذلك لم ينقل، فلما لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن الصحابة كأنه يكون على وجه التواتر، كانوا يتبركون بآثاره. وأما غيره مع أنهم يعلمون فضل أبي بكر وعموما خلفاء الراشدين، لكن لم ينقل عن أحد منهم أنهم كانوا يتبركون بأبي بكر وكذا، فلذلك نقول نقف على ما صح لدينا ولا نتجاسر وأما شراح الحديث هذا في الفتح وغيره يقول وفيه التبرك بآثار الصالحين، وهذه تجر مفسدة عظيمة، وهذه تجر مفسدة عظيمة إلى أن يصل يتصل ذلك ويكون أشد بعد موته. تبرك بقبره، بتربة قبره، تراب قبره، ويتمسح واستغاث، ثم إلى ذلك. هذه كلها منشأها هو هذا، منشأها هو هذا. فهذا يعني لو ثبت عن الصحابة أنهم تبركوا بهذا وصح لدينا بسند صحيح لقلنا به، لكن ما في ما ثبت. إذن مثل هذا لا يفتح باب في مثل هذا بغير دليل. فلذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كان الصحابة يتبركون بالشعرات التي كان وزعها في حياته على الصحابة ويغسلونه للمرضى، وكذلك أيضا يعني كانوا يعملون هذا، وكذلك أيضا لباسه كان عند أمهات المؤمنين يغسل للمرضى، وكذا هذه الأشياء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال وتعظيمهم ماذا؟ ومعرفة حبة الصحابة له صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم إياه، وتعظيمهم إياه واستعمال العنزة للسترة، هذا من السنة، واستعانة الإمام من يركز له إياها، وعدم بطلان الصلاة ولا نقصها بمرور شيء وراءها، وجواز استخدام الحر برضاه، واستحباب خدمة أهل الفضل. والله تعالى أعلم الصواب، وإليه مرجعه المآب، وحسبنا ونعم الوكيل. وبسنة المتفق على أخبرنا محمد بن منصور الجواز عن سفيان بن عيينة أنه قال سمعت من المنكدر محمد بن المنكدر، هذا هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير تصير بن عبد العزة بن عامر بن حارث بن حارثة بن سعيد بن تيم بن مرة التيمي المدني ثقة فاضل الثالثة، وهذا أول محل ذكري، ولو في هذا الكتاب 24 حديثا. الرابع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال يقول سمعت جابر رضي الله تعالى عنه يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني، فوجداني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب وضوء علي وضوءه. وهذا واضح أوضح من السابق، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعوده فوجده قد أغمي عليه، فقال هاتوا الماء، فأتي بالماء فتوضأ، فمن الذي من الماء الذي توضأ بهذاك وسالاته أو مستعمله صبه عليه فأفاق، ثم قال له يا رسول الله إن المال كذا وكذا، في آية الفرائض التي نزل بسببه. فهذا هو معنى الحديث، وهذا أوضح في المسألة، وهو طهارة الماء المستعمل. قال شرح الحديث هذا عن سفيان بن عيينة أنه قال سمعتنا منكدر يقول جملة حالية، سمعته يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه يعوداني، عيادة المريض معناه زيارته، فوجداني قد أغمي علي أي غشي علي، قال فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوء الفتح الواو، أي الماء الذي توضأ به أو منه على سنده، والظاهر أنه المستعمل، فهذا يدل على طهارة الماء المستعمل. وحديث الخصوص غير مسموع، يعني من ادعى وحديث الخصوص الظاهر أنه ودعوى الخصوص غير مسموع لكون أصل العمومة. قال الحافظ يحتمل أن يكون المراد صب علي بعض الماء الذي توضأ به أو مما بقي منه، والأول المراد، فلمصنف أي بخاري في الاعتصام ثم صب وضوءه علي، ولأبي داود توضأ وصبه علي، فهذه كلها تدل على أنه صب ما استعمله، والحديث هذا متفق عليه. المسألة الرابعة في فوائده، منها أنه استفاد من مشروعية عيادة المريض، هذه واحدة، واعتناء كبير القوم بتفقد أصحابه، وطهارة الماء المستعمل، وجواز الانتفاع به، وهو الذي بوب له مصنف رحمه الله تعالى، وسيأتي تحقيق المسألة وبيان أقوال العلماء فيها، وترجح المذهب الصحيح في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. المسألة التالية في مذاهب العلماء في الماء المستعمل، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ما ملخصه، اختلف العلماء في طهارة الماء المستعمل وكونه ليس بمطهرين، في طهارته وكونه ليس بمطهرين، مسألتان، مسألة طهارته هذه واحدة، مسألة خلافية، طهارة أصله، ثم القائلون بطهارته اختلفوا على قولين، هل هو مطهر أم طاهر في نفسه فقط، وجلهم يذهب إلى هذا، يقول هي طاهر في نفسه غير مطهر، لكن ليس على هذا التفريق دليل، فهو طاهر، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الطهور فعول، فهذا طاهر مطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذا الوصف لا يزال عن الماء أو لا عن يسلب الماء عنه أو لا يسلب عن الماء إلا بدليل صحيح ينقل عنه. فإذا وجدنا دليلا صحيحا، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، وإذا لم يصل يحمل الخبر معنا. وأدلة أخرى كذلك أيضاً، إذا وقوع النجاسة تنجس الماء، وكذا هذا العموم. وما على ذلك كله باق على ذلك، فالماء المستعمل في الغسل والوضوء طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذا هو القول الراجح. والمسألة فيها أدلة لهذا وأدلة لهذا، أكثر العترة يعني أهل بيت زيدية، وأحمد بن حنبل والليث والأوزاعي والشافعي ومالك في أهل الروايتين عنهما، وأبو حنيفة في رواية عنه، واحتج بهذا الحديث يعني حديث أبي هريرة في نهي الجنوب عن الاغتسال في الماء الدائم، هذا هو دليلهم. وفي حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة يعني هذا أيضا منسوخ. واحتج لهم في البحر، بحر هذا اسم كتاب للزيدية، بما روي عن السلف من تكميل الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا ما تساقط منه، هذا دليل واهي. يقول لو كان ماء مستعملي طاهرا لما احتاج السلف إلى التيمم، يجمعونه ثم في الوقت الثاني يتوضؤون به، فلما رأيناهم ما أحد جمع غسالة وضوئه عرفنا أنه لا يطهر. هذا ما يكون هكذا، ما يكون يعني لا وجه لهذا الاستدلال. الإنسان ما ينتبه أنه حتى يجمع غسالاته ليتوضأ مرة ثانية، ما له وجه لهذا. ثانيا أن هذا مثلا لو قيل مثلا على يعني يشربه يستكثره الناس، وهل هذا يستلزم النجاسة؟ ما يستلزم النجاسة، إذن مثل الغسل والوضوء. يقول هنا لا يماتت. وأجيب عن الاستدلال بحديث الباب بأن علة النهي ليس كونه يصير مستعملا بل مصيره مستخبثا بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه، ويوضح ذلك قول أبي هريرة يتناوله تناولا وباضطراب متنه، وبأن الدليل فصل الدعوة، لأن غاية ما فيه خروج المستعمل للجنابة، والمدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية. وعن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كونه الفضل مستعملا، ولو سلم فالدليل أخص من الدعوة، لأن المدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية لا خصوص هذا المستعمل. وبالمعارضة بما أخرجه مسلم وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وأخرجه أحمد أيضا وابن ماجه بنحوه من حديثه، وأخرجه أحمد أيضا وأبو داود والنسائي والترمذي والصحاح من حديثه بلفظ اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنوبا، فقال إن الماء لا يجنب. هذا هو دليل النسخ. ووجه النسخ في ذلك أن يعني النهي وارد عن توضؤ بما أفضلت المرأة، فهذا سابق، ودليل ذلك هو هذا الحديث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليغتسل جفنة، هذا صحن كبير وفيه ماء، فقالت ميمونة رضي الله عنها يا رسول الله إني كنت جنوبا فاغتسلت منه، قال إن الماء لا يجنب. معنى ذلك أنها لها مسبق علم بأن ما استعملته المرأة الجنب لا يستعمله الرجل، فلولا ذلك لما قالت له عن إني كنت جنبا، فدل على أن النهي بما أفضلت المرأة سابق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الآن إن الماء لا يجنب ناسخ له، فنقول نستدل بهذا أنه منسخ. قال وأيضا حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة فيما قال مختلف فيه. وعن الاحتجاج بتكميل السلف، هذا شبهة الذي أورده، لو كان طاهرا لجمعوه في إناء وتوضأ مرة ثانية، قال للسلف بالتيمم بما تساقط بأنه لا يكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعه. هل يمكنك أن تثبت أن كل السلف كانوا هكذا؟ ما في، بس يعني ممكن بعض ما فعل كذا، وهذا لا يكون حجة، إنما الإجماع. ولا سبيل إلى ذلك، لأن القائلين بطهورية المستعمل منهم كالحسن البصري والزهري والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة في أهل الروايات عن الثلاثة متأخرين، ونسبه ابن حزم إلى عطاء وسفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر أن هذا طهر، وبأن المتساقط قد فني، أي لأنهم لم يكونوا يتوضؤون إلى إناء، والملتصق بالأعضاء حقير، لا يكفي بعض بعض عضو من أعضاء بعض عضو من أعضاء الوضوء، وبأن سبب التركيب بعد تسليم صحته عن السلف وإمكان الانتفاع بالبقية هو الاستكثار مستكثر، وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية مخرج، وتحتم البقاء على براءة الأصلية لا سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة، كحديث خلق الماء طهورا وحديث مسح رأسه صلى الله عليه وسلم رأسه بفضل ما كان بيده، فهذا هو مستعمل، وغيرهما. انتهى كلام الشوكاني في نوره رحمه الله. هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله هو التحقيق الذي لا يحتاج إلى التعليق عليه، وإنما ولقد تكلم على هذه المسألة العلامة المجتهد أبو محمد بن حزم كتابه البديع المحلى، فأفاد وأجاد وأصحاب وأعاد، ولولا بشاعة عبارته التي يرمي بها خصومه في رد أقوالهم وتفنيد آرائهم من دون أن يفرق بين فلان وفلان، وذلك غيرة نحمله على هذا، وذلك غيرة قلم ابن حزم وسيف الحجاج أختان، قال بعض أهل العلم قلم سيف الحجاج وقلم ابن حزم أختان، يعني ما يبقي شيئا، يعني ما يبقي شيئا، وهذا نحمله على شدة غضبه على النصوص الشرعية، يعني إذا خالف ولو كان من كان المخالف إذا خالف رأيه قوله نصا صريحا من الكتاب والسنة يغضب ابن حزم ولا يدري ماذا يقول، ولا يدري ما يقول، لا يقول بهذا عاقل فضلا عن عالم. شوف العبارة، هؤلاء مجانين يعني. ومثل هذه العبارات البشيعة، ولولا ذلك ما زال نقلته وإن كانوا وذلك غيرة على النصوص حسب ما رآه هو، وإن كانوا كلهم يريدون الخير وخدمة النصوص بقدر المستطاع ولا يألون جهدا، فربما أصاب وربما أخطأ مثله ابن حزم، أحيانا يخطئ أحيانا يصيب، ونعذره بذلك، والكل مأجورون. لنقلت عبارته برمتها لكن لبشاعتها تركتها هنا، نرجع إليه. فالحاصل أن المذهب الراجح هو مذهب من يقول بطهورية الماء المستعمل وطهارته لوضوح أدلة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب فرض الوضوء، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كون الوضوء فرضا لا تصح الصلاة إلا به، لا تصح الصلاة إلا به. وبسند متصق على أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رجال الإسناد خمسة: أولا قتيبة بن سعيد أول من بدأ بكتابه وتقدم، الثاني أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز مشهور بكنيته ثقة ثبت من السابعة، الثالث قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب، الرابع أبو المليح بن أسامة بن عمير الهذلي، اسمه عامر، أبو المليح أبو أسامة واسمه عامر، وقيل زيد وقيل زياد ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. وماذا شرح الحديث عن أبي المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه أسامة بن عمير رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله قال سندي شارح ابن النسائي: قبول الله تعالى رضاه به وثوابه عليه. السندي هذا من المعتدي الحنفية، اعلموا من المعتدي الحنفية، لكن أحيانا يمشي مع المؤولين وأحيانا ينصر مذهبه، لكن هذا يعني قلة بالنسبة لما يصنعه، في كثير من المواطن يخالف التأويل ويخالف مذهبه الحنفي ويكون مع النص، وهذا هو الحق. من معتدي الحنفية هو السندي، وكذلك اللكنوي عبد الحي اللكنوي، وأما مبارك فوري وكذلك شمس الدين هذا عظيم عبادي صاحب أون المعبود، فهؤلاء على خط المستقيم، محدثون صرف ولا يلتفتون، هم يتكلمون على فقه الحديث حسب ما اقتضاه الدليل، ثم يعني يذكرون أقوال الأخرى بأدلتها ويناقشونها ويرجحون ما تطابق مع الحديث ولا يألون بالا. وأما هناك أناس مثلا شارح أبي داود بذل المجهود 20 مجلد بذل المجهود في شرح أبي داود، ولو قلت إنه شرح لمذهب الحنفية وليس شرع وهضم لأبي داود لما أبعدته، يعني ما تأتي حديث في أبي داود مخالفة لمذهب الحنفي إلا ويأتي بترسه وكل قواه أمامه أولها كذا فندها ثم يأتي بأحاديث واهية احتجاجا لمذهبه، هذا يعني غريب، هذا واهي. وكذلك أظن المشايخ الآخرون مثل في كتاب اسمه 16 مجلد اسمه إعلاء السنن، وأنا قلت ينبغي أن يسمى إعلاء المذهب وهضم السنن، غريب 16 مجلد. ويقول إن الحنفية يتوهم الناس أنهم ليسوا محدثين فعملنا هذا الكتاب لنريهم يعني أننا ما شاء الله محدثون. أولا من قال لك هذا؟ ما أحد يقول لك. وهذا أيضا ما نصرتهم بل عيبتهم بأن الناس يتحدثون أنهم يعني لا يعرفون الأحاديث. هذا يقول المسألة يذكرها في مذهبه ثم يقول خلافا للشافعي، ودليل الشافعي ما أخرجه الشيخان في الصحيحين كذا وكذا ويسوقه، ولنا قول إبراهيم النخعي، شوف بمقابل قول الشيخين، وقول التابعي عندنا حجة، ولنا حديث فلان وهو مرسل والمرسل عندنا حجة، ولنا حديث فلان وفيه انقطاع والانقطاع لا يضرنا، وهكذا إلى آخر الكتاب، يعني كلها يعني وهاء على وهاء. فهؤلاء يعني إذا رأيت العجب العجاب، وباؤهم في العلم ترى العجب العجاب في اللغة في النحو وفي اللغة وكذلك في المباحث الفقهية والأصولية إلى آخره تراهم عجب، لكن تجمدهم على رأي واحد ولا يعني يلتفتون لا يمين ولا شمال، هذا الذي أضر به. واحد أيضا شرح الموطأ اسمه أو جزء المسالك، أنا عندي في الرف الأخير هناك ولا أفتحه لأني 16 مجلد، لأني لو فتحته للزمني إجابة ما أخطأ فيه أو انحرف فيه، وهذا يأخذ علي وقت، فبناء تحاشيا عن هذا ما أفتحه. يقول لك في مقدمته إنما شرحت هذا الكتاب لأن الناس يتوهمون أن الحنفية معنده. يقول لك جميع العالم كلهم حنفي، وكيع حنفي، سفيان الثوري حنفي، وفلان حنفي، ما الذي نفع الحنفية كون وكيع من أسماء أبي حنيفة؟ ما أصلا هذا ما أحتاج. نحن نحتاج إلى تحقيق المسألة الفقهية على النص الجلي على الحديث الصحيح سواء وافق الحنفية أم خالفهم. البخاري أحيانا يكون ترجمته فقه بترجمته، أحيانا يوافق رأي الحنفية، ما الذي أده إلى هذا؟ الدليل. وفي كثير من الأحيان يخالف الحنفية، ما الذي أده إلى هذا؟ أراد مخالفة الحنفية؟ لا، ما أراد هذا، إنما إن مراده المشي على الخط المستقيم وهو دليل الكتاب والسنة، هو هذا. فواجب كل عالم وخاصة الذي يشرح الأحاديث لا يجوز له أن ينحني أو يعرج على مذهب معين، لا. أذكر الحنفية وأدلتها والشافعية وأدلتها والحنبلية وأدلتها أناقشها، ثم ما أراه مناسبا مع الحديث أتكلم فيه، هذا هو الحق، لأن المقصود هو خدمة الحديث لا خدمة المذهب، ولا صلة له بهذا. المذهب هناك مخدوم ما شاء الله، عندهم ما شاء الله كتب طوال 10 مجلدات 20 مجلد 30 مجلد، هذا مبسوط كم 15 ولا 15 مجلد حنفي هذا، وبناية 20 مجلد عيني بناية هذا على هداية، وهكذا لهم مخدوم هناك. لكن نحن نقول إذا جاء إلى هنا، وكذلك عيني في شرح البخاري هذا نفس الشيء، يعني إذا جاء خلاف لمذهب الحنفية يعني الله أكبر ترى العجب العجاب. يا ليت لو تأدب الدارقطني. أخير ما قاله الدارقطني في قراءة شو اسمه في قراءة خلف الإمام، فقال فتكلم فقال وأبو حنيفة منهم من ضعفه، فقال يا ليت لو تأدب الدارقطني خير كان خيرا. الدارقطني نقل من غيره. الله أستاذ. وهذا ماذا؟ شرح الحديث على أبي الملك لا يقبل الله. الشاهد من هنا قلت ماذا؟ الصواب تفسير القبول على ظاهره على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ففي إثبات صفة القبول لله سبحانه وتعالى، وأما تفسيره بالرضا ونحوه فهو تفسير باللازم وليس معنى الحقيقي لو فتنبه. نحن نقول نحن إذا قيل مثلا رضي الله عن فلان، قبل الله صلاته، قبل الله عمله، هذه الأشياء كلها يفسرونها الأشاعرة والمتكلمون باللازم. تفسير باللازم ليس تفسيرا مع حقيقيا، التفسير بالملزوم هو المطلوب، وأما اللازم فيتفرع عنه. إذا قبل يعني إذا تصدق أحدكم يقبلها الرحمن بيمينه، يقبلها الرحمن بيمينه مثلا في حديث الترمذي وغيره، بيمينه. هذا يقول إيش؟ يعني يرضى عنه يجازيه يكافئه. وهذا ليس تفسيرا، هذا يفسره الرحمن سبحانه وتعالى له يمين ويقبلها بيمينه، القبول على ظاهره، وأما الكيفية فهي مسلوبة لا نعرفها. وأما بعد ذلك القبول يترتب عليه الإثابة والرضا والمغفرة إلى آخره، فهذه ثمرته، ونحن نفسره بأصل المعنى ونثبت اللازم أيضا. وهم يقولون لا، الملزوم غير معني، الملزوم غير معني، إنما اللازم هو المعنى، وهذا غلط. قال لا يقبل الله صلاة، نكرها لماذا؟ ليعم الفرض والنفل. قال بغير طهور بضم الطاء، هو فعل الطهارة يسمى طهور، فعل الطهارة هو المراد هنا، وبفتحها بغير طهور اسم للماء أو التراب، وقيل بالفتح يطلق على الفعل والماء، فهنا يجوز الوجهان. والمعنى بلا طهور، وليس المعنى صلاة ملتبسة بشيء مغاير للطهور، إذ لا بد من مناسبة الصلاة بما يغاير الطهور، بل المراد ضد الطهور، حملا لمطلق المغاير على الكامل هو الحدث، هذا هو المطلوب، يعني مع الحدث لا يمكن، لا يقبل الله إيه؟ فهذا دليل على أن من صلى بغير وضوء ولو ناسيا لا تقبل صلاته ولا تجزئه، بل لا بد أن يتوضأ يتطهر ثم يعيد ذلك. وأما ما عدا ذلك مثلا، يعني بعضهم يلبس في هذه المسألة يقول الصلاة بغير وضوء مجمع عليه أنه لا يقبل لهذا الدليل هذا الحديث مثلا، فنقول هذا هو المقبول. وأما قولنا فيما سبق لنا أن من صلى وفي ثوبه نجاسة من جملة واجبات الصلاة طهارة الثوب والمكان والبدن، أليس كذلك؟ فإذا صلى الإنسان بدون علم بنجاسة ثم علم بعد ذلك، الراجح أنه لا يعيد. وهذا قلنا لدليل خاص به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه حذاء، فجاءه جبريل فقال عندها ارمها، رمها وصلى ولم يعيد. وكذلك ألقي على ظهره، يعني كما يقول جل الفقهاء يرون هذا نجاسته، ولم يعد تلك الصلاة. وهكذا بهذا المعنى نقول إن من صلى متذكرا بنجاسة هذا يعيد ما في خلاف، إنما إذا صلى بغير علم ففي أثناء الصلاة جاء واحد وقال في ثوبك نجاسة يرميه ويواصل صلاته، وإن كان بعد الصلاة علم بذلك كذلك أيضا. هذا لدليل خاص، وأما هذا فلا يعني مخصص له، فنقول إن من صلى ناسيا بغير وضوء فالواجب عليه أن يتوضأ ويعيد تلك الصلاة. ولا صدقة على الصدقة معناها هي العطية التي يريد صاحبها الثواب من الله تعالى، هذا يتسمى صدقة، وهي نكرة في سياق النفي تعوم فتعوم الفرض والنفل، والغرض منها طهارة النفس من رذيلة البخل والقسوة وعود البركة على المال، هذا فائدة للصدقة. قال ماذا؟ ومن غلول أي من خيانة، غلول أصله مصدر غل يغل من باب قعادة، السرقة المال غنيمة قبل الكسمة، هذا هو أصل الغلول. أصل الغلول هو الخيانة في المغنم، لكن هنا أعم من ذلك كل مال حرام، كل من تصدق بمال حرام فصدقته غير مقبولة. إذن ماذا نقول؟ غير مقبولة ثم يتصدق، والمراد به هنا مطلق المال الحرام، أخذه خفية أم لا، سواء اغتصبه أو أخذه خفية. وسمي غلولا لأن الأيدي يجعل فيها الغل بسببه، إذا وجده الشرطة يعني يقيدونه بالحديدة، فلذلك سمي غلول. والغل الحديدة التي تجمع يد الأسر إلى عنقه. والحاصل أن كل مال يأخذه الشخص من غير حل ثم يتصدق به لا يقبل منه. وكذلك إنه التصدق عن صاحبه هذه مهمة جدا، إن بعض الناس يتساهل يظلم الناس، وبعد فترة يعني يريد أن يتوب، ومن جملة توبته يتصدق بذلك المال، هذا باطل، هذا باطل. الواجب عليه أن يرده إلى صاحبه أو إلى ورثته، هذا هو الواجب عليه. أما يتصدق فهذه صدقة غلول ولا قيمة لها ولا فائدة لها، وذمتهما بريئات، لو تصدق به وهو يعلم صاحبه ما تبرأ ذمته، لازم يرد إلى صاحبه. ثم يتصدق بلا يقبل منه. وكذلك إنه التصدق عن صاحبه أيضا ولا تسقط عنه تبعته، مطلوب، اللهم إلا إذا رضي صاحبه وجعله في علم من ذلك، اللهم إذا ذهب إلى صاحبه وقال له يا أخي أنا ظلمتك بكذا وكذا، وغاية ما هنالك أني تصدقت بالمال، فقال له جزاك الله خيرا عفوت عنك ما في شيء. ويدخل في صدقة المرأة مال زوجها بغير رضاه، وهذا ليس على إطلاقه، إنما المال الذي لا يحب الزوج أن تتصدق به، مال كثير مثلا بذرت أبذرت أسرفت فيه، فهذا هو المصروف. وإلا فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها بغير علمه فلها نصف أجري، فله أجره ولها نصف أجري، كما قال إيه هنا. هذا إذا كان على وجه الإفساد، بأن كان كثيرا لا يتسامح فيه، وإلا فلا. لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير أمره فإنها فلها نصف أجري. وفيما أيضا عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ما أنفقت، ولزوجها أجره ما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. ولذلك نقول بغير رضاه إذا كان إفسادا. وصدقة العبد مال سيده بغير إذنه أيضا إذا كان إفساد. وصدقة الوكيل مال موكله، والشريك مال شريكه، والوصي الذي وكل إليه التصدق بمال فأنفقه على نفسه، مثلا قال له تصدق بهذا المال فإذا هو أكله وليس أهلا لصدقتي، هذا أيضا والد. أو أخرجه بغير مصرفه. ونظار الأوقاف كذلك أيضا، الذين يتناولون من ريعها من غير استحقاق، ما هم مستحق، ثم يتصدقون بها أو يصرفون ريعها في غير مصرفه. ومن هذا قالوا: إن من أخذ مال غيره بلا وجه شرعي، هذه قاعدة عظيمة، لزمه رده لصاحبه إن كان حيا، وإلا رده على ورثته، فإن لم يكن له ورثة يتصدق به عنه. إذا ما فيه هو ولا ورثته ولا يعرف جهته، ماذا يعمل؟ خبيث ومال خبيث، يتصدق على يعني بنية صاحبه، ويرجى له الخلاص يوم القيامة. وكذلك إذا لم يدري صاحبه أو استولى عليه بعبد فاسد ولم يتمكن من فسخه، فإنه يتصدق به على الفقراء تخلصا من الحرام لا طمعا في الثواب. انظروا إلى هذه العبارة، هذه ليست تخلصه يعني يجد لها ثوابا، إنما يتخلص من الحرام بوجه من الوجوه، تخلص خرج منه. ولكن على كل حال جهده، بذل جهده في هذا ربما سيكون له ثواب. وهذا لا ينافي الحديث، ولا قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لأن هذه الآيات تدل على أن الإنفاق من الحرام يعني ممنوع، لأنهما يدلان على حرمة التصدق بمال الحرام طمعا في الأجر والثواب. أما إذا كان بإرادة التخلص فهذا يعني هو الوجه، وذلك أن الإنسان وصل إليه مال الحرام إما من والده، والده كان آكل الربا وكان آكل أموال الناس، فجاءه مال عظيم فورثه، فما هو الواجب عليه؟ ولا يعرف أصحابه، أبوه كان يعرفهم ولا يعرفهم، وبحث عنهم فلم يجدهم، ماذا؟ أو يتصدق، المال خبيث، هذا مال خبيث، يتصدق على الفقراء والمساكين تخلصا من كونه مالا خبيثا، لا أنه صدقة مقبولة مرجو ثوابها، إلا أنه هذا الجهد وهذا العمل وهذا يعني التفكير أو البحث عن الوصول إلى كذا يعني له أجر معين أو مخصوص. قال رحمه الله: هذا الحديث صحيح، ومن فوائده ماذا؟ وجوب الطهارة للصلاة، وأنها لا تصح بدونها، ولا فرق في ذلك بين صلاة الجنازة وغيرها، خلافا لما حكي عن الشعبي والطبري من أنهما أجاز صلاة الجنازة بلا طهارة، فإنه باطل لعموم الحديث وإجماع العلماء على خلافه. فلو صلى محدثا متعمدا بلا عذر آثم ولا يكفر عند الجمهور، صلى إيش؟ صلى صلاة الجنازة ليس صلاة الفريضة، عامدا متعمدا إذا صلى الظهر بغير وضوء هذا يكفر، لأن هذا مستهزئ بالدين. أما صلاة الجنازة فلما اختلف العلماء وجوب الطهارة أم لا، خففوا الأمر، قالوا: وإن قال الجمهور إنه باطل لكن متعمدا صلى بذلك، ماذا نقول؟ الحكم عليه بالكفر، هذا صعب. وحكي عن أبي حنيفة أنه يكفر لتلاعبه. أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا ما يقوم مقامه كالتراب، فالأقوى دليلا وجوب الصلاة عليه بلا إعادة، سواء كان جنازة أو صلاة الفريضة صلاة الظهر كذا، لم تجد ما تتوضأ به من الماء، ولم تجد ما تتيمم به من إزاء الأرض، ما الواجب عليك؟ أن تصلي كما أنت بدون طهارة، صلي. ثم اختلف العلماء، لا يصلي وهذا قول مرفوض، يصلي وهذا مقبول، لكن هؤلاء اختلفوا على أقوال، منهم من قال يصلي ثم يعيد في الوقت لا بعد الوقت، ومنهم من قال يصلي ثم يعيد دائما، ومنهم من قال يصلي ولا يعيد، وهذا هو الذي نرجعه، وسيأتي له بحث مستقل مسألة خاصة بأدلتها، وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأن هذا غاية ما هنالك، فاتقوا الله ما استطعتم، وقد أدى الفريضة الواجبة عليه بمستطاعه فلا شيء عليه، لأن هذا هو الذي أوجب الله عليه. تقول الله ما استطعتم، إذا إنسان يعني استطاع بأوجب من الوجوه وأدى ما أوجب الله عليه فلا إعادة عليه. قال ماذا؟ والمسألة الخامسة، الحكمة في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والصدقة، ما المناسبة في هذا؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، يعني هذا صلاة وهذه صدقة، ما الحكمة في الجمع بين هاتين العبادتين، هذه صلاة وهذه يعني زكاة أو صدقة؟ ما الحكمة في هذا الحديث؟ أن العبادة نوعان، بدني ومالي، فاختار من البدني الصلاة لكونها تالية الإيمان في الكتاب والسنة ولكونها عماد الدين والفارقة بين الإسلام والكفر، واختار من المالي الصدقة لكثرة نفعها وعموم خيرها ولكون كل منهما محتاجا إلى الطهرة. أما الصلاة ماذا؟ فلاحتياجها إلى طهارة الثوب والبدن والمكان، وأما الصدقة فلاحتياجها إلى طهارة المال، إلى طهارة المال لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزق، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبث سواء كان في الحرام أو في خبث المال، رديء ما عندك لا تتصدق به، ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. جاءك صاحب الدين بنوع من ذلك فتقول لا 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 أنا أعطيتك جيد وتعطيني هذا الخبيث، فمثل هذا لا تتصدق به على الفقراء والمساكين، لأنك لا تأخذه لو جاءوك به، فكيف تعطيه وأنت ترجو ثواب الله؟ لا، ولا تيمموا الخبيث منهم ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تغاضي تأخذه. مثل هذا الحاصل، طيب المال شرط في صحة الصدقة، فلا بد من ذلك سواء كان تحريم أو طيب كون المال من أحسن شيء. قال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك، من طاعتك وما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون بأهلنا وصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا عيدنا، وجعل وارث منا جعفرنا على من ظلمنا، وصلنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوفك، ولا ارحمنا رب العالمين. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية نضح المتوضئ فرجه بالماء، هذا هو المعنى الظاهر وعليه مشى الجمهور، وبعضهم فسروا النضح الوارد في هذا الحديث بالاستنجاء، فلا يشرع عندهم ولا يستحب عندهم النضح، والنضح سببه دفع الوسواس أو قطع الوسواس، لأن كثيرا من الناس يخيل إليه يعني الشيطان يسول له هل حصل الحدث أم لا، فإذا توضأ ورش على ثوبه في سرواله أو إزاره مثلا بعض الماء، فكلما وقع في قلبه أنه هل خرج يعني شيء من البول أو كذا وما إلى ذلك يحمله على ذلك، فيكون له حافظا عن دخول الوسوسة إلى قلبه أو وصول الوسوسة إلى قلبه. فلهذه المهمة أمر أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فيستحب قطعا لهذه الوسوسة استعمال أو رش الماء على فرجه أي على ثوب أو على ثوبه المقابل لذكر فرجه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وهنا في الآخر، وقال مبارك فوري، المراد بالنضح هنا أن يأخذ قليلا من الماء فيرش به مذاكره بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس، وقد نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه عليه. ثلاثة النهاية. وبالسند المتصل قال حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحاكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا. ووصف شعبة نضح به فرجه فذكرته لإبراهيم فأعجبه. قال الشيخ ابن السني قال أبو عبد الرحمن الحاكم هو ابن سفيان الثقفي رضي الله تعالى عنه. أولا رجال هذا الإسناد سبعة: إسماعيل بن مسعود الجحدري هذا من أفراد مصنف يكنى أبا مسعود ثقة من العاشرة. الثاني خالد بن حارث الهجيمي من رجال كتب الستة هو من الطبقة الثامنة ثقة ثبت. الثالث شعبة الحجاج الإمام المعروف. الرابع منصور المعتمر أبو عبد الله أبو التاب بالتاء وليس بالثاء وثقة ثبت من الطبقة السادسة. أما قول من طبقة الأعمش هذا مجاراة للتقريب والظاهر أنه قبله أو بعده. الخامس مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي ثقة ثبت من الثالثة. السادس الحاكم بن سفيان وقيل سفيان بن حكم بالعكس قيل له صحبة لكن في حديثه اضطراب أخرج له مصنف أبو داود بن ماجه سيأتي كلامه عليه قريبا. السابع أبوه قد اختلف فيه على قولين فمنهم من زاده ومنهم من أسقطه. فممن زاده شعبة كما في هذا السند وهيب بن خالد وزائدة بن قدامة في رواية وسفيان بن عيينة فإنه مرة ذكر أباه ومرة لم يذكره كما قال الإمام أحمد. وممن أسقطه وجعله صحابيا الثوري وعمار بن رزيق كما يأتي المصنف ومعمر بن زائدة وأبو عوانة وروح بن القاسم وجرير بن عبد الحامد وزكي بن أبي زائدة. أكثر الناس أكثر الرواة لم يذكروا عن أبيه وإنما ذكروا سفيان الحكم من سفيان أو سفيان الحكم. إذن الحاصل أنه مختلف في زيادة عن أبيه على قولين والأكثرون على إسقاطه. ولهذا قال ابن عبد البر سماعه أي الحكم منه أي من النبي صلى الله عليه وسلم عندي صحيح لأنه نقله الثقات منهم الثوري إلى آخر ما تقدم. قال أبو داود بعد ذكر الحديث عن طريق الثوري وافق سفيان جماعة على الإسناد يعني كأنه رجع هذا الإسناد وهو عن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. شرح الحديث عن الحكم من سفيان الثقفي عن أبيه تقدم أنه مختلف في إثباته عن أبيه ومن أثبته شعبة وهيب وزائدة في رواية وسفيان عيينة في بعض الأحيان وسيأتي مزيد بسط لذلك إن شاء الله تعالى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة. الحفنة ملء الكف. حفنة بفتح فسكون حفنة أو حفنة ملء الكف في قال سندي. وفي المصباح حفنت له حفنة من باب ضرب وحفنة وهي ملء الكفين والجمع حفنات مثل سيدة وسجدات. وقال المجد قاموس الحفنة ملء الكف. وقال المنظور وملء كل كف حفنة. قال وقال الجوهري الحفنة ملء الكفين من طعام. إذن ملء الكف ملء الكفين اختلفوا يعني تفسير الحفنة بملء الكف أو بملء الكفين محتمل في الحديث لكن الظاهر الأول ملء الكف لأنه ورد في رواية فأخذ كفا من ماء الله تعالى عنه. إذن كف واحد. فقال أي رش بتلك الحفنة ففي استعمال قال على الرش لأن في لغة العرب أوسع الألفاظ استعمالا هي لفظة قال تستعمل لنحو ثمان معان وقد تقدم لها الأبيات فيه نظم لأن قال اطلقوا على جميع الأفعال. قال المنظور قال ابن الأثير العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان فتقول قال بيده إيش معناه أي أخذ وقال برجله إيش معناه أي مشى. إذن قال يستعمل لهذا ولهذا. وقال بالماء على يده أي قلبها وقال بثوبه معناه أي رفعه وكل ذلك على المجاز والاتساع كما روي في حديث السهوي. قال ما يقول ذو اليدين قالوا صدقة. ما يقول ذو اليدين قالوا صدقة. قالوا روي أنهم أومأوا برؤوسهم أي نعم ولم يتكلموا انتهى لسان باختصار. وعلى كل حال والرواية فيها خلاف وسيأتي في محله إن شاء الله. هكذا وقال بيدي هكذا معناه أي رش رشا مثل هذا الرش فهو مفعول مطلق لقوله قال. قال خالد ووصف شعبة الحجاج أي بين معنى قوله فقال بها كذا لأنه نضح معناه نضح أي رش به أي بما أخذه من الماء فرجه أي الثوب الذي على فرجه ليس مراد فرجه حقيقة لما عند الطبراني في المعجم الكبير لماذا بلفظه ثم أخذ كفا من ماء فنوضح به ثيابه، فدل على أن مراد بفرجه هنا أي الثوب الملاقية لفرجه يعني فوقه، وكلما تحركت نفسه وقال حصل يعني شيء من الرطوبة يحمله على هذا، هذا هو الفائدة، يحمله على هذا. كثير من الناس فيه وسوسة يكسر فيه، هل انتقض وضوءه أم لا، خير له الشيطان. وأحيانا يأتي ينفخ في إحليله أو في دبره فيظن أنه خرج منه ريح، فإذا هو يترك الصلاة ويذهب، هذه كلها من تخيلات الشيطان. فقطعا لهذه الوساوس فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقال الخطابي بعضهم فسره بغير هذا، قال إن هل كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك تشريعا لأمته لدفع الوسواس، لأنه قد يتخيل الإنسان بعد الوضوء أنه خرج من فرجه بلل فيحصل له شك، فإذا فعل ذلك انقطع عنه سبيل الوسواس. وقال الخطابي الانتضاع هنا الاستنجاء بالماء، وكان من عادة أكثر من هذا تفسير آخر. بعضهم فسر عن النضح الوارد هنا، المصنف يعني يرى أن النضح هو التفسير الأول، لكن بعضهم فسر النضح بالاستنجاء، والاستنجاء أحاديث كثيرة وقد سبقت وضمه إلى تلك الأحاديث، لكن الذي يبدو أن تفسير أكثرهم وهو أن النضح محمول على رش الماء في يعني ثوبه أو في يعني الثوب المقابل لعورته، فهذا هو الأولى. أي النضح يعني قال إيه، فذكرته أي هذا الحديث، فذكرته قال منصور المعتمر، فذكرته أي هذا الحديث لإبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي الإمام المعروف، فأعجبه أي استحسنه، لأن أعجب بالأليف الرباعي بمعنى استحسنه، أعجبه أي استحسنه أي هذا الحديث. قال الشيخ ابن السني راوي الكتاب عن المصنف ابن السني عن أبي عبد الرحمن راوي الكتاب راوي هذا الكتاب عن أبي عبد الرحمن النسائي، وهو الحافظ الإمام الثقة أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الدينوري مولى جعفر بن أبي طالب صاحب عمل اليوم والليلة، أنا كتاب هذا مطبوع محقق الآن، حققه أظنه الشيخ سليم. فطيب هذا كان دينا صدوقا، مات سنة 364، تقدم هذا عمره 80 سنة. السني الدينوري، السني نسبة إلى السنة ضد البدعة، وأما الدينور اسم بلد، اسم بلد فنصب إليه. قال أبو عبد الرحمن النسائي الحاكم المذكور في هذا السند هو ابن سفيان الثقفي، بيّن وضح بأن الحاكم هنا ليس حاكم من عتيبة، إنما هو الحاكم ابن سفيان. قال رحمه الله تعالى وفي السند متصل قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو الأحوص بن جواد قال حدثنا عمار بن زيك عن منصور الحاء قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم هو بن يزيد الجرمي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن الحاكم بن سفيان أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه. العباس بن يوم 9 رجال الإسناد هنا إسنادين تحويل 9، العباس بن محمد بن حاتم بن واكد الدوري دور اسم قرية من بغداد الكوفة، هذا يعني منسوب إليها وهو المعروف بالرواية يعني من معين أو جامع تاريخه. والأحوص الثاني الأحوص بن جواب الضبي كنا أبا الجواب كوفي صدوق ربما وهي من التاسعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 7 أحاديث. الثالث عمار بن رزيق الضبي أبو أو التميمي أبو الأحوص الكوفي لا بأس به من الثامنة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 10 أحاديث. الرابع منصور بن المعتمر المتقدم في السند السابق. الخامس أحمد بن حرب بن محمد بن علي بن حيان بن مازن الطائي الموصلي صدوق من العاشرة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 34 حديثا. السادس قاسم بن يزيد الجرمي، الجرمي منسوب إلى جرم قبيلة، أبو يزيد الموصلي ثقة عبيد من التاسعة، وهذا أول محل ذكره وهو من أفراد مصنف ولو في هذا الكتاب 11 حديثا. السابع سفيان بن سعيد بن مسلوق الثوري الكوفي ثقة ثبت من السابعة. الثامن مجاهد بن جبر. التاسع والحكم بن سفيان المتقدم، فهذا يعني شرح الحديث عن الحكم بن سفيان. الفرق بين هذا والسند السابق كان عن أبيه في رواية شعبة عن أبيه وتابعه جماعة، والثوري بالعكس عن الحكم قال أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبين بهذا أنه صحابي. ورواية عن أبيه يعني أقل يعني القوة من رواية من حذفه. فلذلك ابن عبد البر يقول إن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم عندي صحيح، لأن جماعة هكذا رووا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضع فرجه، أي رش الماء على الثوب الذي على فرجه، كما بينت رواية الطبراني متقدمة. قال وفيه خلاف معناه كما سبق لنا. ودرجة الحديث حديث الحكم بن سفيان هذا ضعفوا للاضطراب المذكور، لكن قدمنا أن الأصح في اسمه أنه الحكم بن سفيان، وأن ابن معين وأبا زرعة وإبراهيم الحربي وابن حبان وابن عبد البر أثبتوا صحبته. وقد ورد في الباب أحاديث تشهد له، وهي وإن كانت كلها ضعيفة إلا أنها يتقوى بعضها ببعض، والظاهر من صنيع مصنف ترجيح رواية سفيان حيث ذكر له متابعة فيصح الحديث. وقال مبارك في تحفته قلت فحديث الباب ضعيف، وفي الباب أحاديث عديدة مجموعها يدل على أن له أصلا، ثم ذكر الأحاديث التي أشار إليها التلميذ فارجع إليه تزدد علما. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال المسألة الرابعة في فوائده، منها أنه يدل على مشروعية رش الماء على الفرج والسراويل بعد الفراغ من الوضوء، وقد ورد الأمر به في رواية الترمذي ومن ماجه عن الحسين بن علي الهاشمي، لكن هذا الحديث ضعيف بالأمر، إنما هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لو قيل بصحته كما سبق أو حديث حسن أو صحيح هذا هو الثابت، وأما الأمر فهو ضعيف. قال رحمه الله تعالى باب الانتفاع فضل الوضوء. باب الانتفاع فضل الوضوء، هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، وجل الفقهاء جمهور الفقهاء يرون طهارة ماء المستعمل، والحنفية مختلفون فيما بينهم، فأبو يوسف يرى نجاسته، ومحمد بن الحسن يرى طهارته، وأبو حنيفة روي عنه من هذا ومن هذا، وبعض أقوالهم يقول إنه نجاسة خفيفة مخففة، وفي بعض الآخر يقول إنه نجاسة مغلظة كالبول والغائط. اللهم استعان، الماء الذي توضأت به نجاسة مغلظة، اللهم استعان، لو يعني أصاب ثوبك كذا لا تصلي به. لكن هذه كلها أقوال واهية. وردا على مثل هذه الأقوال ترجم المصنف هنا بقوله باب الانتفاع بفضل الوضوء، يعني الماء الذي فضل عن الوضوء لا بد أن تتقاطر عليه وصلاته، أو الماء الذي توضأ به مثلا لو جمعه في إناء في صحن مثلا يجوز أن يتوضأ به، يجوز أن يستعمله في أي شيء أراد وهو طاهر، هذا هو المراد، وهذا قول جل الفقهاء، والأحاديث الكثيرة تدل على هذا كما يأتينا بعضها هنا. قال رحمه الله تعالى أي هذا باب ذكر أحاديث الدالة على مشروعية الانتفاع بما بقي عن استعمال المتوضئ، سواء كان الباقي في الإناء أو ما اجتمع من غسالته، لو جمع غسالته ما في شيء، لأن الأحاديث تدل على كليهما، بعضها يدل على هذا وبعضها يدل على هذا، الماء الذي استعمل وعن لهذا ولهذا جائز طاهر. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي حية أنه قال رأيت علي رضي الله تعالى أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قام فشرب فضل وضوئه، وقال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت. الحديث تقدم لأسان أخرى ولمهمة أخرى، وهو الفضل الشرب من فضل الوضوء كذا، ولأمور أخرى. وهنا ترجم له لهذا المعنى، وهو أنه شرب من فضل وضوئه، وهذا يدل على طهارته. قال رحمه الله تعالى أولا السناد رجال الإسناد ستة، أبو داود سليمان السيف هذا من أفراد مصنف ثقة حافظ، وهذا أول ما على ذكره، ولو في هذا الكتاب 58 حديثا. الثاني أبو عتاب اسمه سهل بن حماد الدلال البصري صدوق من التاسعة يرحمك الله، ولو في هذا الكتاب 5 أحاديث. الثالث شعبة تقدم قريبا. الرابع أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد هذا السبيعي لما الثالثة. الخامس أبو حية بن قيس، أبو حية بن قيس الوادعي الكوفي قيل اسمه عمرو بن نصر وقيل اسمه عبد الله وقيل اسمه عامر بن حارث، وقال أبو أحمد الحاكم غير لا يعرف اسمه مقبول من الثالثة. الرابع السادس علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وشرح الحديث عن أبي حية الوادعية أنه قال رأيت علي رضي الله تعالى عنه توضأ جملة حالية، لأن رأى بصرية، رأى البصرية لا تعمل إيه؟ لا تعمل إلا في، لا تنصب إلا مفعولا واحدا، رأيت زيدا بمعنى أبصرته، رأيت زيدا قائما هذا يعود إلى رأى بمعنى قلبية من أخوات الظن. توضأ ثلاثا، ثلاثا مفعول مطلق يتوضأ، يتوضأ توضأ ثلاثا، ثم بعد إكمال الوضوء قام فشرب فضل وضوئه بفتح الواو، أي ما بقي من وضوئه من الماء. وقال علي ها
ما يطلق بعدين على البشرية ويكون بعدين إشحالا
شو أيوة
يكون حالا وهذا بعدين
إشحالا أيوة. ولذلك نقول إذا كانت رأى بصرية في مثل هذا لابد أن يكون الثاني، لا نقول مفعول ثاني، إذا نصبت مفعولين تكون قلبية، وإذا نصبت و إيش اسمه، وإذا كانت بصرية تكون تنصيب واحدا والمنصوب بعدها يكون حالا، رأيت زيدا قائما إذا نصبته، وكذلك أيضا تلحق بالقلبية. ولرأى الرؤية مما لعلم طالب مفعولين من قبل انتمى، رأى الحلمية أيضا تستعمل استعمال هذه استعمال فعل قلبي. قال وقال علي رضي الله تعالى عنه صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت، أي فعل مثل فعل هذا من كيفية الوضوء والشرب قائما. محل الشاهد هنا أنه شرب من فضل وضوئه، وهذا دليل على أنه طاهر، فلو كان غير طاهر لما شربه. ولا نقول إنه خاص، لأن خصية لا تثبت إلا بدليل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك علي اتبعه في ذلك، ولذلك علي رضي الله عنه اتبعه في ذلك، وهذا دليل على أنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا تقدم في مواضع في ما سبق حديث صحيح. المسألة الرابعة في فوائده، من أنه استفاد منه مشروعية الوضوء ثلاثا ثلاثا، واستحباب الشرب من فضل وضوء، وجواز الشرب قائما، لكن وردت أحاديث منع الشرب قائما، ووجد التوفيق بينها وبين هذا الحديث تقدم في الباب المذكور، فارجع إليه تزد علما. ويستفاد أيضا ما ترجم له مصنف والانتفاع بفضل الوضوء، وسيأتي الكلام عليه آخر الباب. والله تعالى أعلم الصواب، إليه مرجعه والمآب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالوضحاء، وأخرج بلال فضل وضوئه فابتدره الناس فنلت منه شيئا، وركزت له العنزة فصلى بالناس، والحمر والكلاب والمرأة يمرون بين يديه. رجال هذا الإسناد خمسة، أول محمد بن منصور الجواز، هذا من أفراد المصنف، الثاني سفيان بن عيينة الإمام المعروف، الثالث مالك بن مغول، مغول كسر، هذا من قرناء أو من طبقة مالك بن أنس من السابعة، الرابع عون أبي جحيفة السوائي، السوائي الكوفي ثقة من الرابعة، وهذا أول محل ذكر، وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث. الخامس أبو جحيفة، اسمه وهب بن عبد الله السوائي، ويقال اسم أبيه وهب أيضا، وهب بن وهب مشهور بكنيته، ويقال له وهب الخير بكنيته وبكنيته، أسمع بعض الطلاب يقرؤونه مشهور بكنيته، من أين أتى لهم هذا؟ هذا لحن، هذا لحن، مشهور بكنيته وبكنيته. قال ماذا شرح الحديث عن عون بن أبي جحيفة عن سفيان قال حدثنا مالك بن مغول كذا عندك أيوة نعم. قال عن أبي جحيفة عن أبيه عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه وابن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم معناه إيش؟ أي اطلعت عليه وعينته بالبطحاء، بطحاء مكة، هذا في حجة الوداع. وأخرج بلال جملة حالية، والحال أن بلال المؤذن رضي الله عنه أخرج فضل وضوئه بعد أن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، أي الباقي من الماء الذي توضأ به، أي الباقي من الماء الذي توضأ به، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ففضل فضله، لأنه استعمل بعضه فرأوا أن البركة في هذا الموجود باقي. وقال السندي الظاهر أنه الذي بقي في الإناء بعد فراغ من الوضوء، ويحتمل أن المستعمل فيه ويحتمل أنه المستعمل فيه، يعني له معنيان، ما فضل وضوئه معناه الفضل الذي بقي في الإناء، توضأ وبقي في الإناء هذا الذي استعمله، أو يحتمل أنه للبركة للتبرك به جمع غسالات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يعني استعملوه. وفي حديث صلح الحديبية قال سهيل بن عمرو: فوالله ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلكها على وجهه وجسده، وما توضأ إلا كادوا يقتتلون على وضوئه. يعني إن محمدا أتاكم بخطة رشد فاقبلوها، فإني رأيت من حوله متماوتين مرة عليه، بحيث إنه إذا تنخم نخامة ما تسقط في الأرض، وإنما يقبلونها بأيديهم ويتمسحون بها، وما يتوضأ وضوءا إلا كانوا يقتتلون عليه. أنا رأيتهم هكذا، فهؤلاء لن يموتوا، لن يموت محمد دونهم، فاقبلوا خطته. ولقد قال عن أرشدكم إلى خطة خير، لكنهم على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني يطلبون مني أو خطة رشدي إلا سلكته، واتفق ووضع وقع الصلح بينهم. فالشاهد أن الصحابة كانوا في غسالة النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون فيها طلبا لبركتها، فلا يبعد أن يكون هذا. والأخير هو الأظهر في الحديث الآتي: فابتدره الناس أي استبقوا إلى أخذه تبركا بأثره صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه، ويحتمل أن يكون تناول ما سال من أعضاء وضوئه صلى الله عليه وسلم، وفي دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل. هذا هو محل الشاهد المصنف. المصنف أورده هنا لبيان أن ما استعمل في الجسد للوضوء والغسل طاهر، هذا هو الشاهد. فإن ادعى مدعين أنه النبي صلى الله عليه وسلم يخالف غيره في هذا، نقول له: الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، وليس هناك دليل يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني غسالاته طاهرة وأمته ليست طاهرة، هذه ما في تفريق، ما يدل. فما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من الطهارة في غسالاته فأمته مثله، هذا هو المحل للاستدلال. قال أبو جحيفة: فنلت منه شيئا، أنا بنفسي نلت منه شيئا، أي أصبت من ذلك الماء قليلا. فهذا يدل على ما ذكره المصنف. وركزت العنزة، العنزة بفتحتين عصا أقصر من الرمح، ولها زج من أسفلها، حديدة من أسفلها، تسمى عنزة. فصلى بالناس، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ركعتين، كما صرحت به في رواية الشيخين، الصلاة عينوها، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر. والحمور جملة حالية، والحمور جمع حمار، والكلاب جمع كلب، والمرأة يمرون بين يديه، والمرأة يمرون بين يديه، أي قدام النبي صلى الله عليه وسلم، أي وراء العنزة، وراء السترة، وراء العنزة. وهذا يدل على أن مرور شيء وراء السترة لا يضره، لا يضر. هذا هو هنا في قاعدة نحوية، وذلك أن المطابقة بين المبتدا والخبر، أو بين الصفة والموصوف، أو بين الحال وصاحبها مثلا مطلوب. والحمر والكلاب والمرأة يمرون بين يديه، يمرون، الواو هذه تستعمل في العقلاء، العقلاء الذكور ليس في النساء، وفي هنا المرأة، وفي ما لا يعقل الكلاب والحمر إلى آخره. فاختلف النحاة في تقدير هذا، ومن جملة من المتأخرين ابن مالك في كتابه شواهد التوضيح. وقع هنا عند مصنف هكذا: والحمر والكلاب والمرأة يمرون. ووقع عند البخاري ايش؟ والمرأة والحمار يمرون من ورائها. واستشكل عود ضمير جمع مذكر العاقل على المؤنث وعلى غير العاقل، اولا انثى مرأة، ثانيا حمار، كيف عاده؟ وقد اجاب شراح البخاري عما وقع في البخاري، فقال ابن مالك: المشكل من هذا الحديث قوله المرأة والحمار يمرون، فعاد الضمير المذكر للذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل، ومذكر غير عاقل، ومذكر غير عاقل. والوجه فيه أنه أراد المرأة والحمار وراكبه. إذن المعطوف الأساسي محذوف، يعني الناقة طليحان، الناقة طليحان، راكب الناقة والناقة طليحان، كان أصلها كذا. فمثل هذا يعني، إذن معنى ذلك أنه والمرأة والحمار وراكبه يمرون، فغلبوا هذا على الاثنين. فقال فأراد المرأة والحمار وراكبه، فحذف الراكب لدلالة الحمار عليه مع نسبة مرور مستقيم إليه، ثم غلب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة وعقلهما على بهيمية الحمار، فقال يمرون، بهذا أجاب. ومنه ابن مالك كذا. ومثل يمرون المخبر به عن مذكور ومعطوف محذوف وقوع طليحان في قول بعض العرب، راكب البعير طليحان أي هزيلان، يعني راكب البعير طليحان، يريد ماذا؟ راكب البعير والبعير طليحان، راكب البعير واحد الاثنين، وطليحان راكب البعير واحد وطليحان مثنى، فكيف أخبر بالمثنى مطابقة واجبة، فكيف أخبر بالمثنى عن المفرد؟ والجواب عن هذا إنه محذوف لدلالة المذكور على المحذوف، راكب البعير والبعير طليحان، إذا معناه كان مثنى طليحان. انتهى شواهد التوضيح وأجاب غيره بغير هذا، راجع الفتحة وعمرة القاري. لكن جواب مالك المذكور أحسن الأجوبة، ففي رواية مصنف تقول، نقول ماذا نقول هنا الجواب؟ في رواية مصنف يقول الحمر والحمر والكلاب والمرأة ثلاثة يمرون، ماذا نقول؟ غلب تذكير الراكبين المفهومين على الراكبين المفهومين الحمر وعلى تأنيث المرأة وعقلهم على بهيمية الحمر والكلاب، فإذا فأخبر بما ذكر يمرون. وبهذا وجاف، لأن في كلام العرب موجود مثل هذه لها نظير نظائرها، فأجيب عن هذا الحديث عن استشكال بهذا الحديث بهذا المعنى. والحديث هذا متفق عليه. ومسألة الرابعة فوائدي منها أنه استفاد منه طهارة ماء مستعمل، وهذا هو الذي نمشي عليه الآن باب، وجواز الانتفاع به وهو الذي ترجم له مصنف، وجواز التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة له صلى الله عليه وسلم. وأما غير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التبرك بأجزائه أو بوضوئه بما ذلك لم ينقل. فلما لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن الصحابة كأنه يكون على وجه التواتر، كانوا يتبركون بآثاره. وأما غيره مع أنهم يعلمون فضل أبي بكر وعموما خلفاء الراشدين، لكن لم ينقل عن أحد منهم أنهم كانوا يتبركون بأبي بكر وكذا، فلذلك نقول نقف على ما صح لدينا ولا نتجاسر. وأما شرح الحديث هذا في الفتح وغيره يقول وفيه التبرك بآثار الصالحين، وهذه تجر مفسدة عظيمة، وهذه تجر مفسدة عظيمة إلى أن يتصل ذلك ويكون أشد بعد موته، تبرك بقبره بتربة قبره تراب قبره ويتمسح واستقع ثم إلى ذلك، هذه كلها منشأها هو هذا. فهذا يعني لو ثبت عن الصحابة أنهم تبركوا بهذا وصح لدينا بسند صحيح لقلنا به، لكن ما ثبت. إذن مثل هذا لا يفتح باب في مثل هذا بغير دليل. فلذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كان الصحابة يتبركون بالشعارات التي كان وزعها في حياته على الصحابة ويغسلونه للمرضى، وكذلك أيضا يعني كانوا يعملون هذا، وكذلك أيضا لباسه كان عند أمهات المؤمنين يغسل للمرضى، وكذا هذه الأشياء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال وتعظيمهم ماذا؟ ومعرفة حبة الصحابة له صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم إياه واستعمال العنزة للسترة، هذا من السنة، واستعانة الإمام من يركز له إياها، وعدم طلعان الصلاة ولا نقصها بمرور شيء وراءها، وجواز استخدام الحر برضاه، واستحباب خدمة أهل الفضل. والله تعالى أعلم الصواب، وإليه مرجعه المآب، وحسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتفق على أخبرنا محمد بن منصور الجواز عن سفيان بن عيينة أنه قال سمعت من المنكدر محمد محمد بن منكدر، هذا هو محمد بن منكدر بن عبد الله بن الهدير تصير بن عبد العزة بن عامر بن حارث بن حارثة بن سعيد بن تيم بن مرة التيمي المدني ثقة فاضل الثالثة، وهذا أول محل ذكري، ولو في هذا الكتاب 24 حديثا. الرابع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال يقول سمعت جابر رضي الله تعالى عنه يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر يعوداني فوجداني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب وضوء علي وضوءه، وهذا واضح أوضح من السابق، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعوده فوجده قد أغمي عليه فقال هات الماء، فأتي بالماء فتوضأ، فمن الذي من الماء الذي توضأ بهذاك وسالاته أو مستعمله صبه عليه فأفاق، ثم قال له يا رسول الله إن لي مال كذا وكذا، في آية الفرائض التي نزل بسببه. فهذا هو معنى الحديث، وهذا أوضح في المسألة وهو طهارة الماء المستعمل. قال شرح الحديث هذا عن سفيان بن عيينة أنه قال سمعتنا منكدر يقول جملة حالية، سمعته يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه يعوداني عيادة المريض معناه زيارته، فوجداني قد أغمي علي أي غشي علي، قال فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوء الفتح الواو أي الماء الذي توضأ به أو منه على سنده، والظاهر أنه المستعمل، فهذا يدل على طهارة الماء المستعمل. وحديث الخصوص غير مسموع، يعني من ادعى وحديث الخصوص الظاهر أنه ودعوى الخصوص غير مسموع لكون أصل العمومة. قال الحافظ يحتمل أن يكون المراد صب علي بعض الماء الذي توضأ به أو مما بقي منه، والأول المراد فلمصنفي أي بخاري في الاعتصام ثم صب وضوءه علي، ولأبي داود توضأ وصبه علي، فهذه كلها تدل على أنه صب ما استعمله، والحديث هذا متفق عليه. المسألة الرابعة في فوائده منها أنه استفاد من مشروعية عيادة المريض، هذه واحدة، واعتناء كبير القوم بتفقد أصحابه، وطهارة الماء المستعمل، وجواز الانتفاع به، وهو الذي بوب له مصنف رحمه الله تعالى، وسيأتي تحقيق المسألة وبيان أقوال العلماء فيها، وترجح المذهب الصحيح في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. المسألة التالية في مذاهب العلماء في الماء المستعمل، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ما ملخصه، اختلف العلماء في طهارة الماء المستعمل وكونه ليس بمطهرين، في طهارته وكونه ليس بمطهرين، مسألتان، مسألة طهارته هذه واحدة، مسألة خلافية، طهارة أصله، ثم القائلون بطهارته اختلفوا على قولين، هل هو مطهر أم طاهر في نفسه فقط، وجلهم يذهب إلى هذا، يقول هي طاهر في نفسه غير مطهر، لكن ليس على هذا التفريق دليل، فهو طاهر وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الطهور فعول، فهذا طاهر مطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذا الوصف لا يزال عن الماء أو لا عن يسلب الماء عنه أو لا يسلب عن الماء إلا بدليل صحيح ينقل عنه، فإذا وجدنا دليلا صحيحا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وإذا لم يسل يحمل الخبث معنا، وأدلة أخرى كذلك أيضا إذا وقع النجاسة تنجس الماء وكذا، هذا العموم، ومع ذلك كله باق على ذلك، فالماء المستعمل في الغسل والوضوء طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذا هو القول الراجح، والمسألة فيها أدلة لهذا وأدلة لهذا، أكثر العترة يعني أهل بيت زيدية، وأحمد بن حنبل والليث والأوزاعي والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنهما، وأبو حنيفة في رواية عنه، واحتج بهذا الحديث يعني حديث أبي هريرة في نهي الجنوب عن الاغتسال في الماء الدائم، هذا هو دليلهم، وفي حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة يعني هذا أيضا منسوخ، واحتج لهم في البحر، بحر هذا اسم كتاب للزيدية، بما روي عن السلف من تكميل الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا ما تساقط منه، هذا دليل واهي، يقول لو كان ماء مستعملي طاهرا لما احتاج السلف إلى التيمم يجمعونه ثم في الوقت الثاني يتوضؤون به، فلما رأيناهم ما أحد جمع غسالة وضوئه عرفنا أنه لا يطهر. هذا ما يكون هكذا، ما يكون لا وجه لهذا الاستدلال. الإنسان ما ينتبه أنه حتى يجمع غسالاته ليتوضأ مرة ثانية، ما له وجه لهذا. ثانيا أن هذا مثلا لو قيل مثلا على يعني يشربه يستكثره الناس، وهل هذا يستلزم النجاسة؟ ما يستلزم النجاسة. إذن مثل الغسل والوضوء. يقول هنا لا يماتت. وأجيب عن الاستدلال بحديث الباب أن علة النهي ليس كونه يصير مستعملا بل مصيره مستخبثا بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه. ويوضح ذلك قول أبي هريرة يتناوله تناولا وباضطراب متنه، وبأن الدليل فصل الدعوة، لأن غاية ما فيه خروج المستعمل للجنابة، والمدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية. وعن حديث النهي عن التوضؤ فضل وضوء المرأة بمنع كونه الفضل مستعملا، ولو سلم فالدليل أخص من الدعوة، لأن المدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية لا خصوص هذا المستعمل. وبالمعارضة بما أخرجه مسلم وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فضل ميمونة، وأخرجه أحمد أيضا وابن ماجه بنحوه من حديثه، وأخرجه أحمد أيضا وأبو داود والنسائي والترمذي والصحاح من حديثه بلفظ اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنوبا، فقال إن الماء لا يجنب. هذا هو دليل النسخ. ووجه النسخ في ذلك أن يعني النهي وارد عن التوضؤ بما أفضلت المرأة، فهذا سابق. ودليل ذلك هو هذا الحديث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليغتسل جفنة، هذا صحن كبير وفيه ماء، فقالت ميمونة رضي الله عنها يا رسول الله إني كنت جنوبا فاغتسلت منه، قال إن الماء لا يجنب. معنى ذلك أنها لها مسبق علم بأن ما استعملته المرأة الجنوب لا يستعمله الرجل، فلولا ذلك لما قالت له عن إني كنت جنوبا. فدل على أن النهي بما أفضلت المرأة سابق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الآن إن الماء لا يجنب ناسخ له، فنقول نستدل بهذا أنه منسخ. قال وأيضا حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة فيما قال مختلف فيه. وعن الاحتجاج بتكميل السلف، هذا شبهة الذي أوردوه، لو كان طاهرا لجمعوه في إناء وتوضأ مرة ثانية. قال للسلف بالتيمم بما تساقط بأنه لا يكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعه. هل يمكنك أن تثبت أن كل السلف كانوا هكذا؟ ما في، بس يعني ممكن بعض ما فعل كذا، وهذا لا يكون حجة، إنما الإجماع. ولا سبيل إلى ذلك، لأن القائلين بطهورية المستعمل منهم كالحسن البصري والزهري والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة في أحد الروايات عن الثلاثة متأخرين، ونسبه ابن حزم إلى عطاء وسفيان الثوري وأبي ثوري وجميع أهل الظاهر، أن هذا طهر. وبأن المتساقط قد فني، أي لأنهم لم يكونوا يتوضؤون إلى إناء، والملتصق بالأعضاء حقير، لا يكفي بعض عضو من أعضاء الوضوء. وبأن سبب التركيب بعد تسليم صحته عن السلف وإمكان الانتفاع بالبقية والاستكثار مستكثر، وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية مخرج، وتحتم البقاء على براءة الأصلية، لا سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة، كحديث خلق الماء طهورا، وحديث مسح رأسه صلى الله عليه وسلم رأسه بفضل ما كان بيده، فهذا هو مستعمل، وغيرهما. انتهى كلام الشوكاني في نوره رحمه الله. هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله هو التحقيق الذي لا يحتاج إلى التعليق عليه. وإنما ولقد تكلم على هذه المسألة العلامة مجتهد أبو محمد بن حزم كتابه البديع المحلى، فأفاد وأجاد وأصحاب وأعاد. ولولا بشاعة عبارته التي يرمي بها خصومه في رد أقوالهم وتفند آرائهم من دون أن يفرق بين فلان وفلان، وذلك غيرة نحمله على هذا، وذلك غيرة قلم ابن حزم وسيف الحجاج أختان، قال بعض أهل العلم قلم سيف الحجاج وقلم ابن حزم أختان، يعني ما يبكي شيئا، وهذا نحمله على شدة غضبه على النصوص الشرعية. يعني إذا خالف، ولو كان من كان المخالف، إذا خالف رأيه قوله نصا صريحا من الكتاب والسنة يغضب ابن حزم ولا يدري ماذا يقول، لا يقول بهذا عاقل فضلا عن عالم. شوف العبارة، هؤلاء مجانين يعني. ومثل هذه العبارات البشعة، ولولا ذلك ما زال نقلته وإن كانوا وذلك غيرة على النصوص حسب ما رآه هو، وإن كانوا كلهم يريدون الخير وخدمة النصوص بقدر المستطاع ولا يألون جهدا، فربما أصاب وربما أخطأوا مثله ابن حزم، أحيانا يخطئ أحيانا يصيب، ونعذره بذلك. ولكل والكل مأجورون. لنقلت عبارته برمتها لكن لبشاعتها تركتها هنا، نرجع إليه. فالحاصل أن المذهب الراجح هو مذهب من يقول بطهورية الماء المستعمل وطهارته لوضوح أدلة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب فرض الوضوء، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كون الوضوء فرضا لا تصح الصلاة إلا به، لا تصح الصلاة إلا به. وفي السند المتصل قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رجال الإسناد خمسة: أولا قتيبة بن سعيد أول من بدأ بكتابه وتقدم، الثاني أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز مشهور بكنيته ثقة ثبت من السابعة، الثالث قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب، الرابع أبو المليح بن أسامة بن عمير الهذلي، اسمه عامر، أبو المليح أبو أسامة واسمه عامر، وقيل زيد وقيل زياد ثقة من الثالثة، وهذا أول معه لذكره، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. وماذا شرح الحديث عن أبي المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه أسامة بن عمير رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله. قال السندي شارح من إيش اسمه النسائي: قبول الله تعالى رضاه به وثوابه عليه. السندي هذا من المعتدل الحنفية، اعلموا من المعتدل الحنفية، لكن أحيانا يمشي مع المؤولين وأحيانا ينصر مذهبه، لكن هذا يعني قلة بالنسبة لما يصنعه في كثير من المواطن، يخالف التأويل ويخالف مذهبه الحنفي ويكون مع النص، وهذا هو الحق. من معتدل الحنفية هو السندي، وكذلك اللكنوي عبد الحي اللكنوي، وأما مبارك فوري، وكذلك شمس الدين هذا عظيم عبادي صاحب أون المعبود، فهؤلاء على خط المستقيم، محدثون صرف ولا يلتفتون، هم يتكلمون على فقه الحديث حسب ما اقتضاه الدليل، ثم يعني يذكرون أقوال الأخرى بأدلتها ويناقشونها ويرجحون ما تطابق مع الحديث ولا يألون بالا. وأما هناك أناس مثلا شارح أبي داود بذل المجهود 20 مجلد، 20 مجلد بذل المجهود في شرح أبي داود، ولو قلت إنه شرح لمذهب الحنفية وليس شرع وهضم لأبي داود لما أبعدته، يعني ما تأتي حديث في أبي داود مخالفة لمذهب الحنفي إلا ويأتي بترسه وكل قواه أمامه وأولها كذا فندها، ثم يأتي بأحاديث واهية احتجاجا لمذهبه، هذا يعني غريب، هذا واحد. وكذلك أظن المشايخ الآخرون مثل في كتاب اسمه 16 مجلد اسمه إعلاء السنن، وأنا قلت ينبغي أن يسمى إعلاء المذهب وهضم السنن، غريب 16 مجلد ويقول إن الحنفية يتوهم الناس أنهم ليسوا محدثين، فعملنا هذا الكتاب لنريهم يعني أننا ما شاء الله محدثون. أولا من قال لك هذا؟ ما أحد يقول لك. وهذا أيضا ما نصرتهم بل عيبتهم بأن الناس يتحدثون أنهم يعني لا يعرفون الأحاديث، هذا يقول المسألة يذكرها في مذهبه ثم يقول خلافا للشافعي، ودليل الشافعي ما أخرجه الشيخان في الصحيحين كذا وكذا ويسوقه، ولنا قول إبراهيم النخعي شوف بمقابل قول الشيخين، وقول التابعي عندنا حجة، ولنا حديث فلان وهو مرسل والمرسل عندنا حجة، ولنا حديث فلان وفيه انقطاع والانقطاع لا يضرنا، وهكذا إلى آخر الكتاب، يعني كلها يعني وهاء على وهاء. فهؤلاء يعني إذا رأيت العجب العجاب وباءهم في العلم ترى العجب العجاب في اللغة في النحو وفي اللغة وكذلك في المباحث الفقهية والأصولية إلى آخره، تراهم عجب، لكن تجمدهم على رأي واحد ولا يعني يلتفتون لا يمين ولا شمال، هذا الذي أضر به. واحد أيضا شرح الموطأ اسمه أو جزء المسالك، أنا عندي في الرأس الأخير هناك ولا أفتحه لأني 16 مجلد، لأني لو فتحته للزمني إجابة ما أخطأ فيه أو انحرف فيه، وهذا يأخذ علي وقت، فبناء تحاشيا عن هذا ما أفتحه. يقول لك في مقدمته إنما شرحت هذا الكتاب لأن الناس يتوهمون أن الحنفية معنده. يقول لك جميع العالم كلهم حنفي، وكيع حنفي، سفيان الثوري حنفي، وفلان حنفي. ما الذي نفع الحنفية كون وكيع من أتباع أبي حنيفة؟ أصلا هذا ما أحتاج. نحن نحتاج إلى تحقيق المسألة الفقهية على النص الجلي على الحديث الصحيح، سواء وافق الحنفية أم خالفه. البخاري أحيانا يكون ترجمته فقه بترجمته، أحيانا يوافق رأي الحنفية. ما الذي أده إلى هذا؟ الدليل. وفي كثير من الأحيان يخالف الحنفية، ما الذي أده إلى هذا؟ أراد مخالفة الحنفية؟ لا، ما أراد هذا، إنما إن مراده المشي على الخط المستقيم، وهو دليل الكتاب والسنة، هو هذا. فواجب كل عالم وخاصة الذي يشرح الأحاديث لا يجوز له أن ينحني أو يعرج على مذهب معين. لا، أذكر الحنفية وأدلتها والشافعية وأدلتها والحنبلية وأدلتها وناقشها، ثم ما أراه مناسبا مع الحديث أتكلم فيه، هذا هو الحق. لأن المقصود هو خدمة الحديث لا خدمة المذهب، ولا صلة له بهذا. المذهب هناك مخدوم ما شاء الله، عندهم ما شاء الله كتب طوال 10 مجلدات 20 مجلد 30 مجلد، هذا مبسوط كم؟ 15 ولا 15 مجلد حنفي هذا، وبناية 20 مجلد عيني بناية على هداية، وهكذا لهم مخدوم هناك. لكن نحن نقول إذا جاء إلى هنا، وكذلك عيني في شرح البخاري هذا نفس الشيء، يعني إذا جاء خلاف لمذهب الحنفية يعني الله أكبر، ترى العجب العجاب. يا ليت لو تأدب الدارقطني. أخير ما قاله الدارقطني في قراءة شو اسمه في قراءة خلف الإمام، فقال فتكلم فقال وأبو حنيفة منهم من ضعفه، قال يا ليت لو تأدب الدارقطني خير كان خيرا. الدارقطني نقل من غيره. الله أستاذ. هذا ماذا؟ شرح الحديث على أبي الملي لا يقبل الله. الشاهد من هنا قلت ماذا؟ الصواب تفسير القبول على ظاهره، على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ففي إثبات صفة القبول لله سبحانه وتعالى. وأما تفسيره بالرضا ونحوه فهو تفسير باللازم وليس معنى الحقيقي لو فتنبه. نحن نقول نحن إذا قيل مثلا رضي الله عن فلان، قبل الله صلاته، قبل الله عمله، هذه الأشياء كلها يفسرونها الأشاعرة والمتكلمون باللازم. تفسير باللازم ليس تفسيرا معنى حقيقيا، التفسير بالملزوم هو المطلوب، وأما اللازم فيتفرع عنه. إذا قبل يعني إذا تصدق أحدكم يقبلها الرحمن بيمينه، يقبلها الرحمن بيمينه مثلا في حديث الترمذي وغيره بيمينه، هذا يقول إيش؟ يعني يرضى عنه، يجازيه، يكافئه. وهذا ليس تفسيرا، هذا يفسره الرحمن سبحانه وتعالى له يمين ويقبلها بيمينه. القبول على ظاهره، وأما الكيفية فهي مصلوبة لا نعرفها. وأما بعد ذلك القبول يترتب عليه الإثابة والرضا والمغفرة إلى آخره، فهذه ثمرته، ونحن نفسره بأصل المعنى ونثبت اللازم أيضا. وهم يقولون لا، الملزوم غير معني، إنما اللازم هو المعنى، وهذا غلط. قال لا يقبل الله صلاة، نكرها لماذا؟ ليعم الفرض والنفل. قال بغير طهور بضم الطاء، هو فعل الطهارة يسمى طهور، فعل الطهارة هو المراد هنا، وبالفتح بغير طهور اسم للماء أو التراب، وقيل بالفتح يطلق على الفعل والماء، فهنا يجوز الوجهان. والمعنى بلا طهور، وليس المعنى صلاة ملتبسة بشيء مغاير للطهور، إذ لا بد من مناسبة الصلاة ما يغير الطهور، بل المراد ضد الطهور، حملا لمطلق المغاير على الكامل هو الحدث، هذا هو المطلوب، يعني مع الحدث لا يمكن، لا يقبل الله إيه؟ فهذا دليل على أن من صلى بغير وضوء ولو ناسيا لا تقبل صلاته ولا تجزئه، بل لا بد أن يتوضأ يتطهر ثم يعيد ذلك. وأما ما عدا ذلك مثلا، يعني بعضهم يلبس في هذه المسألة يقول الصلاة بغير وضوء مجمع عليه أنه لا يقبل لهذا الدليل هذا الحديث مثلا، فنقول هذا هو المقبول. وأما قولنا فيما سبق لنا أن من صلى وفي ثوبه نجاسة من جملة واجبات الصلاة طهارة الثوب والمكان والبدن، أليس كذلك؟ فإذا صلى الإنسان بدون علم بنجاسة ثم علم بعد ذلك الراجح أنه لا يعيد. وهذا قلنا لدليل خاص به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه حذاء فجاءه جبريل فقال عندها ارمها، رمها وصلى ولم يعيد. وكذلك ألقي على ظهره، يعني كما يقول جل الفقهاء يرون هذا نجاسته، ولم يعيد تلك الصلاة. وهكذا بهذا المعنى نقول إن من صلى متذكرا بنجاسة هذا يعيد ما في خلاف، إنما إذا صلى بغير علم ففي أثناء الصلاة جاء واحد وقال في ثوبك نجاسة يرميه ويواصل صلاته، وإن كان بعد الصلاة علم بذلك كذلك أيضا. هذا لدليل خاص. وأما هذا فلا يعني مخصص له، فنقول إن من صلى ناسيا بغير وضوء فالواجب عليه أن يتوضأ ويعيد تلك الصلاة. ولا صدقة على الصدقة معناها هي العطية التي يريد صاحبها الثواب من الله تعالى، هذا يتسمى صدقة، وهي نكرة في سياق النفي تعوم فتعوم الفرض والنفل، والغرض منها طهارة النفس من رذيلة البخل والقسوة وعود البركة على المال، هذا فائدة للصدقة. قال ماذا؟ ومن غلول أي من خيانة. غلول أصله مصدر غل يغل من باب قعادة، السرقة المال غنيمة قبل الكسمة، هذا هو أصل الغلول. أصل الغلول هو الخيانة في المغنم، لكن هنا أعم من ذلك كل مال حرام، كل من تصدق بمال حرام فصدقته غير مقبولة. إذن ماذا نقول؟ غير مقبولة ثم يتصدق، والمراد به هنا مطلق المال الحرام، أخذه خفية أم لا، سواء اغتصبه أو أخذه خفية. وسمي غلولا لأن الأيدي يجعل فيها الغل بسببه، إذا وجده الشرطة يعني يقيدونه بالحديدة، فلذلك سمي غلول. والغل الحديدة التي تجمع يد الأسر إلى عنقه. والحاصل أن كل مال يأخذه الشخص من غير حل ثم يتصدق به لا يقبل منه. وكذلك إنه التصدق عن صاحبه، هذه مهمة جدا، إن بعض الناس يتساهل يظلم الناس وبعد فترة يعني يريد أن يتوب، ومن جملة توبته هي تصدق بذلك المال، هذا باطل، هذا باطل. الواجب عليه أن يرده إلى صاحبه أو إلى ورثته، هذا هو الواجب عليه. أما يتصدق فهذه صدقة غلول ولا قيمة لها ولا فائدة لها، وذمتهما بريئات، لو تصدق به وهو يعلم صاحبه ما تبرأ ذمته، لازم يرد إلى صاحبه. ثم يتصدق به لا يقبل منه. وكذلك إنه التصدق عن صاحبه أيضا ولا تسقط عنه تبيعته، مطلوب. اللهم إلا إذا رضي صاحبه وجعله في علم من ذلك، اللهم إذا ذهب إلى صاحبه وقال له يا أخي أنا ظلمتك بكذا وكذا وغاية ما هنالك أني تصدقت بالمال، فقال له جزاك الله خيرا عفوت عنك ما في شيء. ويدخل في صدقة المرأة مال زوجها بغير رضاه، وهذا ليس على إطلاقه، إنما المال الذي لا يحب الزوج أن تتصدق به، مال كثير مثلا أبذرت أسرفت فيه، فهذا هو النص. وإلا فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها بغير علمه فلها نصف أجري، فله أجره ولها نصف أجري، كما قال هنا. هذا إذا كان على وجه الإفساد، بأن كان كثيرا لا يتسامح فيه، وإلا فلا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير أمره فإنها فلها نصف أجري. وفيما أيضا عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ما أنفقت، ولزوجها أجره ما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. ولذلك نقول بغير رضاه إذا كان إفسادا، وصدقة العبد مال سيده بغير إذنه أيضا إذا كان إفساد، وصدقة الوكيل مال موكله، والشريك مال شريكه، والوصي الذي وكل إليه التصدق بمال فأنفقه على نفسه، مثلا قال له تصدق بهذا المال فإذا هو أكله وليس أهلا للصدقة، هذا أيضا والد، أو أخرجه بغير مصرفه. ونظار الأوقاف كذلك أيضا، الذين يتناولون من ريعها من غير استحقاق ما هم مستحقين ثم يتصدقون بها أو يصرفون ريعها في غير مصرفه. ومن هذا قالوا إن من أخذ مال غيره بلا وجه شرعي، هذه قاعدة عظيمة، لزمه رده لصاحبه إن كان حيا، وإلا رده على ورثته، فإن لم يكن له ورثة يتصدق به عنه، إذا ما فيه هو ولا ورثته ولا يورث جهته، ماذا يعمل؟ خبيث ومال خبيث، يتصدق على يعني بنية صاحبه ويرجى له الخلاص يوم القيامة. وكذلك إذا لم يدري صاحبه أو استولى عليه بعقد فاسد ولم يتمكن من فسخه، فإنه يتصدق به على الفقراء تخلصا من الحرام لا طمعا في الثواب. انظروا إلى هذه العبارة، هذه ليست تخلصه يعني يجد لها ثوابا، إنما يتخلص من الحرام بوجه من الوجوه، تخلص خرج منه. ولكن على كل حال جهده، بذل جهده في هذا ربما سيكون له ثواب. قالوا هذا لا ينافي الحديث، لا ينافي، وهذا لا ينافي الحديث ولا قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لأن هذه الآيات تدل على أن الإنفاق من الحرام يعني ممنوع، لأنهما يدلان على حرمة التصدق بمال الحرام طمعا في الأجر والثواب. أما إذا كان بإراده التخلص فهذا يعني هو الوجه، وذلك أن الإنسان وصل إليه مال الحرام إما من والده، والده كان آكل الربا وكان آكل أموال الناس فجاءه أموال عظيم فورثه، فما هو الواجب عليه؟ ولا يعرف أصحابه، أبوه كان يعرفهم ولا يعرفهم، وبحث عنهم فلم يجدهم، ماذا؟ أو يتصدق المال الخبيث، هذا المال الخبيث يتصدق على الفقراء والمساكين تخلصا من كونه مالا خبيثا، لا أنه صدقة مقبولة مرجو ثوابها، إلا أنه هذا الجهد وهذا العمل وهذا يعني التفكير أو البحث عن الوصول إلى كذا يعني له أجر معين أو مخصوص. قال رحمه الله هذا الحديث صحيح، ومن فوائده ماذا؟ وجوب الطهارة للصلاة وأنها لا تصح بدونها، ولا فرق في ذلك بين صلاة الجنازة وغيرها، خلافا لما حكي عن الشعبي والطبري من أنهما أجاز صلاة الجنازة بلا طهارة، فإنه باطل لعموم الحديث وإجماع العلماء على خلافه. فلو صلى محدثا متعمدا بلا عذر آثم ولا يكفر عند الجمهور، أفي صلى إيش؟ صلى صلاة الجنازة ليس صلاة الفريضة، عامدا متعمدا إذا صلى الظهر بغير وضوء هذا يكفر، لأن هذا مستهزئ بالدين. أما صلاة الجنازة فلما اختلف العلماء في وجوب الطهارة أم لا خففوا الأمر، قالوا وإن قال الجمهور إنه باطل لكن متعمدا صلى بذلك ماذا نقول؟ الحكم عليه بالكفر، هذا صعب. وحكي عن أبي حنيفة أنه يكفر لتلاعبه. أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا ما يقوم مقامه كالتراب، فالأقوى دليلا وجوب الصلاة عليه بلا إعادة، سواء كان جنازة أو صلاة الفريضة صلاة الظهر كذا، لم تجد ما تتوضأ به من الماء ولم تجد ما تتيمم به من إزاء الأرض، ما الواجب عليك؟ أن تصلي كما أنت بدون طهارة، صلي. ثم اختلف العلماء، لا يصلي وهذا قول مرفوض، يصلي وهذا مقبول، لكن هؤلاء اختلفوا على أقوال، منهم من قال يصلي ثم يعيد في الوقت لا بعد الوقت، ومنهم من قال يصلي ثم يعيد دائما، ومنهم من قال يصلي ولا يعيد، وهذا هو الذي نرجحه، وسيأتي له بحث مستقل مسألة خاصة بأدلتها، وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأن هذا غاية ما هنالك، فاتقوا الله ما استطعتم، وقد أدى الفريضة الواجبة عليه بمستطاعه فلا شيء عليه، لأن هذا هو الذي أوجب الله عليه، اتقوا الله ما استطعتم. إذا إنسان يعني استطاع بوجه من الوجوه وأدى ما أوجب الله عليه فلا إعادة عليه. قال ماذا؟ والمسألة الخامسة، الحكمة في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والصدقة، ما المناسبة في هذا؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، هذا صلاة وهذه صدقة، ما الحكمة في الجمع بين هاتين العبادتين، هذه صلاة وهذه يعني زكاة أو صدقة؟ ما الحكمة في هذا الحديث؟ أن العبادة نوعان، بدني ومالي، فاختار من البدني الصلاة لكونها تالية الإيمان في الكتاب والسنة ولكونها عماد الدين والفارقة بين الإسلام والكفر، واختار من المالي الصدقة لكثرة نفعها وعموم خيرها ولكون كل منهما محتاجا إلى الطهرة. أما الصلاة ماذا؟ فلاحتياجها إلى طهارة الثوب والبدن والمكان، وأما الصدقة فلاحتياجها إلى طهارة المال، إلى طهارة المال لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقكم، أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبث سواء كان في الحرام أو في خبث المال، رديء ما عندك لا تتصدق به، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. جاءك صاحب الدين بنوع من ذلك فتقول لا 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 أنا أعطيتك جيد وتعطيني هذا الخبيث، فمثل هذا لا تتصدق به على الفقراء والمساكين، لأنك لا تأخذه لو جاءوك به، فكيف تعطيه وأنت ترجو ثواب الله؟ لا، ولا تيمموا الخبيث منهم ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تغاضي تأخذه. مثل هذا الحاصل، طيب المال شرط في صحة الصدقة، فلا بد من ذلك سواء كان تحريم أو طيب كون المال من أحسن شيء. قال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك، من طاعتك وما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون بأهلنا وصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا وعيدنا، واجعل الوارث منا جاثنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوفك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.